الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لمختصر التفسير البغوي، ونحن في يوم السبت السادس من رمضان عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت، حرسها الله تعالى ودام أمنها وإيمانها. كنا قد وقفنا على الآية 22 من سورة آل عمران، فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ غلام الطاهر.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا، اغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أي تجبنا وتضعفا وتتخلفا. والطائفتان بنو سلمة من الخزرج وبنو حارث من الأوس، وكان جناحي العسكر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد في 1000 رجل، وقيل في 950 رجلا، فلما بلغوا الشوط اتخذ عبد الله بن أبي بثلث الناس ورجع في 300، وقال: على ما نقتل أنفسنا وأولادنا فتأبئهم أبو جابر السلمي؟ فقال: أنشدكم بالله في نبيكم وفي أنفسكم. فقال عبد الله بن أبي: لو نعلم قتالا اتبعناكم محمد بن سلمة وهمت بنو سلمة وبنو حارث بالانصراف مع عبد الله بن أبي. فعصمهم الله فلم ينصره، فذكرهم الله عظيم نعمته، فذكرهم الله جل وعلا عظيم نعمته، فقال عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، والله وليهما ناصرهما وحافظهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قوله تعالى: ولقد ناصركم الله ببدر، وبدر موضع بين مكة والمدينة، وهو اسم لموضع وعليه الأكثر، وقيل اسم لبئر هناك، وقيل كانت بئر، كانت بدر بئرا برجل يقال له بدر، وأنتم أذل جمع ذليل. وأراد به قلة العدد، فإنهم كانوا 313 رجلا، فنصرهم الله مع قلة عددهم وعددهم. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين: لن يكفيكم أن يمدكم ربكم. اختلفوا في هذه الآية، فقال قتادة: كان يوم بدر أمدهم الله تعالى بألف من الملائكة، كما قالت: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. ثم صاروا 3000، ثم صاروا 5000، كما ذكرنا هاهنا، ب3000 من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. فصبروا يوم بدر واتقوا، فأمدهم الله ب5000 من الملائكة كما وعد. قال الحسن: وهؤلاء 5000 رد المؤمنين في إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر، فيما سوى ذلك يشهدون القتال ولا يقاتلون، إنما يكونون عددا ومددا. وقال الآخر: إنما وعد الله تعالى المسلمين يوم بدر إن صبروا على طاعته واتقوا محارمه أن يمدهم أيضا في حروبهم كلها. فلم يصبروا إلا يوم الأحزاب، فمدهم حتى حاصروا قريظة والنضير. وقال الضحاك عكرمة: كان هذا يوم أحد وعدهم الله المدد، فإن صبروا فلم يصبروا فلم يمدوا.
طبعا في خلاف بين الحسن وابن عباس ومجاهد، هل الملائكة يقاتلون مع صالح المؤمنين إلى يوم القيامة أو لا؟ الصحيح أنهم يقاتلون لعموم الآية. وأما قول ابن عباس: لم تقاتل المعركة في المعركة إلا يوم بدر، يعني بالمباشرة، وأما المدد والعون فهذا إلى يوم القيامة باق.
قوله تعالى: يمدكم ربكم، امداد إعانة الجيش بالجيش، وقيل: ما كان على وجه القوة والإعانة يقال فيه أمده امدادا، وما كان على وجهة الزيادة يقال فيه مده مددا. ومنه قوله تعالى: والبحر يمده، وقيل: المد في الشر والإمداد في الخير، ويدل عليه قوله تعالى: يمدهم في طغيانهم، وقال: في الخير وأمددناكم بأموال وبنين. قوله تعالى: ب3000 من الملائكة منزلين، قرأ ابن عامر بتشديد الزاي وعلى التكثير، قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. وقرأ الآخرون بالتخ في بدليل قوله تعالى: لولا أنزل علينا الملائكة. وقوله: أنزل الجنود لم تروا. ثم قال: بلى، نمدكم أن تصبروا لعدوكم، إن تصبروا لعدوكم وتتقوا مخالفة نبيكم يأتوكم، يعني المشركين، من فورهم هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده الحسن وأكثر المفسرين من وجههم هذا. وقال مجاهد: وضحك من غضبهم هذا، لأنهم إذا إنما رجعوا للحرب يوم أحد من غضب يوم بدر، يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة. لم يرد 5000 سوى ما ذكر من 3000، بل أراد معهم. قوله مسومين أي معلمين، واختلفوا في تلك العلامة معلمين واختلفوا في تلك العلامة. فقال عروة بن الزبير كانت الملائكة على خير بلق عليهم عمائم صفر. وقال علي بن عباس رضي الله عنه عمائم بيض وقد أرسلوا بين أكتافهم. وقال هشام بن عروة والكلبية عليهم عمائم صفر مرخاة على أكتافهم. وقد ضحكوا وقتلوا وكانوا قد أعلموا بالعهن في نواصي الخير وأذنابها. قوله تعالى وما جعله الله يعني هذا الوعد والمدد لا بشرى لكم أي بشارة لتستبشروا به ولتطمئنوا ولتسكنوا قلوبكم به فلا تجزعوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني لا تحيلوا بالنصر على الملائكة والجند فإن النصر من الله تعالى فاستعينوا به وتوكلوا عليه لأن العزة والحكم له. قوله تعالى يقطع طرفا من الذين كفروا يقول قد نصركم الله ليقطع طرفا أي لكي يهلك طائفة من الذين كفروا. وقال السدي معناه ليهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل والأسر وأي يكبتهم. قال الكلب يهزمهم. وقال ابن يمان يصرهم لوجوههم. وقال السدي لعنهم. وقال أبو عبيد ولكم. وقيل يحزنهم والمكبوت الحزين. وقيل أكبد من يصيب الحزن والغيظ أكبدهم. والتاء والدن تعاقما كما يقال سبت رأسه وسبده وإذا حلقه. وقيل يكبتهم بالخيبة فينقلبوا خائبين لم ينالوا شيئا مما يرجون من الظفر بكم. قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أي ليس إليك فلهم بمعنى إليك. قوله تعالى ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أي إلى الإيمان. قوله تعالى ويتوب عليهم قال بعضهم ما لهم حتى يتوب عليهم أو إلا أن يتوب عليهم. وقيل هو نسق على قوله تعالى اقطع طرفا وقوله ليس لك من الأمر شيء اعتراض بين الكلامين. ونظم الآية ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء بل الأمر في ذلك كله. ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا ضعفا مضاعفا أراد به ما كانوا يفعلونه عند طول أجل الدين من زيادة المال وتأخير الطلب. واتقوا الله في أمر الربا فلا تأكلوا لعلكم تفلحون. ثم خوفهم فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لكي ترحموا سارعوا إلى مغفرة من ربكم بادروا وسابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلى الإسلام وروي عنه إلى التوبة وبه. قال عكرمة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أداء الفرائض. وقال أبو العالي إلى الهجرة. وقال الضحاك إلى الجهاد. وقال مقاتل إلى الأعمال الصالحة. وروي عن أنس بن مالك أنها التكبيرة الأولى. وجنة أي وإلى جنة عرضها السماوات والأرض أي عرضها كعرض السماوات والأرض كما قال في سورة الحديث. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أي ساعتها. وإنما ذكر العرض على المبالغة لأن طول كل شيء في الأكثر والأغلب أكثر من عرضه. يقول هذه صفة عرضها فكيف طولها. قال الزهري إنما وصف عرضها فأما طولها فلا يعلمه إلا الله. وهذا على التمثيل لا أنها كالسماوات والأرض لا غير. معناه كعرض السماوات السبع والأرضين السبع عند ظنكم أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء أي في اليسر والعسر. فأول ما ذكر من أخلاقهم الموجب للجنة ذكر السخاوة. والكاظمين الغيظ الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه. والكظم والحبس الشيء عند امتلاء. وكظم الغيظ أن يمتلئ غيظا فيرده في جوفه ولا يظهر. ومنه قوله تعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. والعافين عن الناس قال الكلبي عن المملكين سوء الأدب. وقال زيد بن أسلم ومقاتل عمن ظلمهم وسارهم والله يحب المحسنين على الثورية. والإحسان وأن تحسن إلى المسيء فإن الإحسان إلى المحسن تجارة. قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة يعني قبيحة خارجة عما أذن الله تعالى فيه. وأصل الفحش القبح والخروج عن الحد. قال جابر الفاحشة الزنا أو ظلموا أنفسهم ما دون الزنا من القبلة والمعانقة والنظر ولمس. قال مقاتل الكلب والفاحشة ما دون الزنا من القبلة أو لمسة أو نظرة فيما لا يحل أو ظلموا أنفسهم بالمعصية. وقيل فعلوا فاحشة الكبر أو ظلموا أنفسهم بالصغير. وقيل فعلوا فاحشة فعلا أو ظلموا أنفسهم قولا ذكروا الله أي ذكروا وعيد الله وأن الله سائل. وقال مقاتل بن حين ذكروا الله باللسان عند الذنوب فاستغفروا الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله أي وهل يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا أي لم يقيموا ولم يثبتوا عليه ولكن تابوا وأنابوا واستغفروا واصلوا الإصرار ثباتوا على شيء. وقال الحسن إتيان العبد ذنبا عبدا إصرار حتى يتوب. وقال السدي الإصرار السكوت وترك الاستغفار وهم يعلمون. قال ابن عباس والحسن والمقاتل والكلبي وهم يعلمون أن ما سيوقيرهم يعلمون أن الإصرار إضرار. وقال الضحاكم يعلمون أن الله يملك مغفرة الذنوب. وقال الحسين بن الفضل أن لهم ربا يغفر الذنوب. وقيل وهم يعلمون أن الله لا يتعظم العفو عن الذنوب إن كثرت. وقيل هم يعلمون أنهم إن استغفروا غفر لهم. أولئك جزاء مغفرة من ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ثواب المطيعين. فقوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن قناطع شرائق. وقال الكلبي مضت لكل أمة سنة ومنهاج إذا اتبعوها رضي الله عنهم. وقال مجاهد قد خلت من قبلكم سنن بلا لك فمن كذب قبلكم. وقيل السنن أي أمم والسنة الأمة. وقيل معناه أهل السنن والسنة الطريقة المتبعة في الخير والشر. ويقال سن فلان سنة حسنة وسنة سيئة إذا عمل عمل اقتدي به فيه. ومن خير أو شر معنى الآية قد مضت وسلفت مني سنن في من كان قبلكم من الأمم الماضية الكافرة. فبإمهالي واستدراج أيام حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته لهلكهم وإدارة أنبيائي عليهم. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي آخر أمر المكذبين. وهذا في حرب أحد. ويقول الله عز وجل فأنا أمهلهم واستدرجهم حتى يبلغ أجلي الذي أجلته في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وليائه وليك أعدائهم. هذا أي هذا القرآن بيان للناس عامة هدى من الضلالة وموعظة للمتقين خاصة. قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا هذا حث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد والصبر على ما أصابهم من القتل والجرح يوم أحد. يقول الله تعالى ولا تهنوا إلا تضفوا ولا تجمنوا عن جهاد أعدائكم بما نالكم من القتل والجرح. وكان قد قتل يومئذ من المهاجرين 5 منهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وقتل من الأنصار 70 رجلا. ولا تحزنوا على ما فاتكم وأنتم الأعلون بأن تكون لكم العاقبة بالنصر والظفر على أعدائكم إن كنتم مؤمنين. يعني إذا كنتم أي لأنكم مؤمنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن هزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب فأقبل قادم الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يعلوه علينا اللهم لا قوة لنا إلا بك. وثاب نفر من المسلمين ومات فصعدوا الجبل ورموا الخيل المشركين حتى عزموها. فذلك قوله تعالى وأنتم الأعلون. وقال الكلبي نزلت هذه الآية بعد يوم أحد حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بطلب القوم بعدما أصابهم من الحر فاشتد ذلك على المسلمين. فأنزل الله تعالى هذه الآية ودليله وقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن يمسسكم قرح قرى حمزة الكسائي وبكر قرح بضم القاف. وقرأ الآخرون بالفتح وهما لغتان معناهما واحد كالجود والجهد. وقال الثراء بالفتح اسم الجراح وبالضم اسم لألم الجراح. وهذا خطاب من المسلمين حيث انصرفوا مع أحد من أحد مع الكآبة والحزن. يقول الله تعالى إن يمسسكم قرح يوم أحد فقد مس القوم قرح مثل يوم بدر وتلك الأيام نداولها بين الناس. فيوم لهم يوم عليهم أودي إلى المسلمون من المشركين يوم بدر حتى قتل منهم حتى قتلوا منهم 70 وأسروا 70 وأذي المشركين من المسلمين ومؤحدين حتى جرحوا منهم 70 وقتلوا 75 وليعلم الله الذين آمنوا. يعني إنما كانت هذه المدى وليعلم أي ليرى الله جل وعلا الذين آمنوا في أميز المؤمن من المنافق ويتخذ منكم شهداء يكرم أقواما بشهادة والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا أي يطهركم من الذنوب ويمحق الكافرين يفيهم أهلكم. فمعنى أنهم إن قتلوكم فهو تطير لكم إن قتلتمهم فهو محقهم واستئصالهم. أم حسبتم أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يعلم الله أي ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا وذلك أن أقوى من المسلمين تمنوا يوم أنك من بدن يقاتلوا ويستشهدوا فأراهم الله يوم أحد. قولوا تمنون الموت أي بسبب الموت وهو الجهاد من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه يعني أسبابه وأنتم تنظرون. فإنما قيل ما معنى قولي وأنتم تنظرون بعد قولي فقد رأيتموه قيل ذكره تأكيدا وقيل الرؤية قد تكون بمعنى العلم. فقال وأنتم تنظرون ليعلم أن المراد برؤية النظر. وقيل معناه وأنتم تنظرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل ومحمد لا رسول قد خلت من قبل رسله. محمد هو المستغفر لجميع المحامد لأن الحمد لا يستوجب إلا الكامل والتحميد فوق الحمد فلا يستحق إلا المستولي على الأمر في الكمال. وأكرم الله جل وعلا نبيه وصفيه باسمين مشتقين من اسمه جل جلاله محمد وأحمد. قوله تعالى فإما توقتل انقلبتم على عقابكم رجعتم إلى دينكم لولا من ينقلب على عقبيه ويرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا بارتداده إنما ضر نفسه وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت قال الأخفش اللام في لنفس منقولة من تموت تقدير. وما كان لنفس لتموت إلا بإذن الله بقضائه وقدره وقيل بعلمه وقيل بأمره كتابا مؤجلا كتب لكل نفس أجلا لا يقدر أحد على تغييره وتأخيره. ونصب كتابا على المصدر أي كتب كتابا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها يعني من يريد بطاعته الدنيا ويعمل لها ونؤتيه منها ما يكون جزاء لعمله يريد نؤتيه منها ما يشاء وما قدرنا له. كما قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نزلت في الذين تركوا المركز يوم أحد طلبا للغنيمة، ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي من أي أراد بعمله الآخرة. قيل أراد الذين ثبتوا مأمير عبد الله بن جبير حين حتى قتلوا، وسنجزي الشاكرين المؤمنين المطيعين. قوله تعالى وكأي من نبي قاتل ما وربيون كثير معنا وكم، وهي كاف التشبيه ضمة إلى أي الاستفهامية، ولم يقع التنوين صورة في الخط إلا في هذا الحرف خاصة. قاتل قرأ ابن كثير ونافع أهل بصر بضم القاف، وقرأ الآخر قاتل، فمن قرأ قاتل فلقوله فما وهنوا لعلها قتل.
يا قرأ يقول قاتل قرأ ابن كثير ونافع بضم القاف وكي من نبي قتل معه، قتل معه نعم، وقرأ الآخرون قاتل نعم.
فمن قرأ قاتل فلقوله فما وهنوا، ويستحيل وصف بأنهم لم يهنوا بعدما قتلوا، لقول سعيد بن جبير ما سمعنا أن نبيا قتل في القتال ولا أن قاتل أعم. قال أبو عبيدة إن الله تعالى إذا حمد من قتل كان من قتل داخلا فيه، وإذا حمد من قتل لم يدخل فيه غيرهم، فكان قاتل أعم. ومن قرأ قتل فله ثلاثة أوجه. أحد من يكون القتل راجعا للنبي وحده فيكون تمام الكلام عند قوله قتل، ويكون في الآية إضمار معناه، ومعه ربيون كثير، كما يقال قتل فلان معه جيش، قتل فلان معه جيش كثير أي ومعه. والوجه الثاني أن يكون القتل نال النبي ومن معه من الربيين، ويكون المراد بعض من معه. تقول العرب قتلنا بني فلان وإنما قتلوا بعضهم، ويكون قوله فما وهنوا راجعا للباقين. والوجه الثالث يكون القتل للربيين لا غير، وقوله ربيون كثير قال ابن عباس ومجاهد وقتاده جموع كثيرة، وقال ابن مسعود الربيون ألوف، وقال الكلبي الربية الواحدة 10,000، وقال الضحاك ربية الواحدة 1,000، وقال الحسن فقهاء علماء، وقيل هم الأتباع والربانيون والولاة والربيون الرعية، وقيل منسوبون إلى رب وهم الذين يعبدون رب. فما وهنوا أي فما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا عن الجهاد بما نالهم من ألم الجراح في قتل الأصحاب، وما استكانوا قال مقاتل، وما استسلموا، وما خضعوا لعدو، وقال السدي ما ذلوا، وقال عطاء وما تضرعوا، وقال أبو العالي وما جبنوا، ولكن صبروا على أمر ربهم وطاعة نبيهم وجهاد عدوهم، والله يحب الصابرين. قوله تعالى وما كان قوله نصب على خبر كان والاسم في أن قالوا، ومعلم وما كان قولهم عند قتل نبيهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا أي الصغائر، وإسرافنا في أمرنا أي الكبائر، وثبت أقدامنا كي لا تزول، وانصرنا عن قوم الكافرين. فيقول فهل فعلتم وقلتم مثل ذلك أم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا النصر والغنيمة وحسن ثواب الآخرة أي الأجر والجنة، والله يحب المحسنين. قالوا تعالى أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا، يعني اليهود والنصارى. قال علي رضي الله عنه يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة ارجعوا إلى وأنكم ادخلوا دينهم وادخلوا في دينهم، يردوكم على أعقابكم، يرجعوكم إلى أول أمركم من الشرك بالله، فتنقلبوا خاسرين مغبونين. ثم قال بل الله مولاكم ناصركم محافظكم على دينكم الإسلام وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا وذلك أن أبا سفيان المشركين لما ارتحلوا يوم أحد متوجهين نحو مكة انطلقوا حتى إذا بلغوا بعض الطريق ندموا وقالوا بئس ما صنعنا، قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم، فارجعوا فاستأصلوا. فلما عزموا على ذلك قذف الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به. فذلك قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان حجة وبرهان ومأواهم نار وبئس مثوى الظالمين مقام الكافرين. قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعدهم قال محمد بن كعب القرظي لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب المدينة من أحد قد أصابهم ما أصابهم، قال ناس من أصحابه من أين أصابنا هذا، وقد وعدنا الله نصف، أنزل الله تعالى ولقد نصر صدقكم الله وعده بالنصر والظفر، وذلك أن الظفر كان للمسلمين في الابتلاء تحسنهم بإذنه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أحدا خلف ظهره واستقبل المدينة وجعل عينين وهو جبل عن يساره وأقام عليه الرماة،
وجعل عينين اسم الجبل
أحسن الله، وجعل عينين وهو جبل عن يساره وأقام عليه الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم احمضوا ظهورنا فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا وإن رأيتمنا نقتل فلا تنصرونا. وأقبل المشركون فأخذوا في القتال فجعل الرماة يرشقون خيل المشركين بالنبل والمسلمون يضربونهم بالسيوف حتى ولوا هاربين. فذلك قوله تعالى إذ تحسونهم بإذن أي تقتلونهم قتلا ذريعا بقضاء الله. قال أبو عبيد الحس الاستئصال بالقتل حتى إذا فشلتم أي إن جبنتم وقيل معناه فلما فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم فالواو زائدة في وتنازعتم يعني إذا فشلتم وتنازعتم وقيل في تقديم فيه تقديم وتأخير تقديره حتى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم فشلتم ومعنى التنازل اختلاف وكان اختلافهم أن الرماة اختلفوا حين نازم المشركون فقال بعض من هزم القوم فما مقامنا وأقبلوا على الغنيمة وقال بعضهم لا تجاوز أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عبد الله بن جبير في نفر يسير دون العشرة فلما رأى خالد بن وليد وعكرمة بن أبي جهل ذلك حملوا على الرماة فقتلوا عبد الله بن جبير وأصحابه وأقبلوا على المسلمين وحالت الريح فصارت دبورا بعدما كانت صبا وانقضت الصفوف المسلمين واختلطوا فجعلوا يقتلون على غير شأن يضرب بعضهم بعضا ما يشعرون من الدهش. ونادى إبليس أن محمدا قد قتل فكان ذلك سبب هزيمة المسلمين. قوله تعالى وعصيتم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون. يا معشر المسلمين من الظفر والغنيمة منكم من يريد الدنيا يعني الذين تركوا المركز وأقبلوا على النهب ومنكم من يريد الآخرة يعني الذين ثبتوا مع عبد الله بن جبير حتى قتلوا. قال عبد الله بن مسعود ما شعرت أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية ثم صرفكم عنهم أي ردكم عنهم بالهزيمة ليبتليكم ليمتحنكم وقيل ينزل البلاء عليكم ولقد عفا عنكم فلم يستأصلكم بعد المعصية والمخالفة منكم لأمر نبيكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون يعني ولقد عفا عنكم إذ تصعدون هاربين والإصعاد السير وفي مستوى الأرض والصعود الارتفاع على الجبال الجبال والسطوح. قال أبو حاتم يقال أصعدت إذا مضيت حيال وجهك وصعدت إذا ارتقيت في جبل أو غيره. وقال المبرد أصعد إذا أبعد في الذهاب ولا تلوون على أحد أي لا تعرجون ولا تقيمون على أحد ولا لا يلتفت بعضكم إلى بعض والرسول يدعوكم في أخراكم أي في آخركم من ورائكم إلي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة فأثابكم فجازاكم. جعل الإثابة بمعنى العقاب أصلها في الحسنات إن أنه وضع موضع الثواب كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. جعل البشارة في العذاب ومعناه جعل مكان الثواب الذي كنتم ترجون غما بغم وقيل الباء بمعنى على أي غما على غم وقيل غما متصلا بغم فالغم الأول ما فاته من الظفر والغنيمة والغم الثاني ما نالوا من القتل والهزيمة وقيل الغم الأول ما أصابوا من القتل والجراح والغم الثاني ما سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل فأنساهم الغم الأول قد قتل فأنساهم الغم الأول. وقيل الغم الأول الإشراف خالد بن الوليد عليهم بخيل المشركين والغم الثاني حين أشرف عليهم أبو سفيان وأصحابه حين حتى وقفوا بباب الشعب فلما نظر المسلمون إليهم همهم ذلك وظنوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهم فأنساهم هذا ما نالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لهم أن يعلون اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ثم ندم أصحابه وفرمهم بالحجارة حتى أنزلوهم وقيل إنهم غموا الرسول بمخالفة أمره فجازاهم الله بذلك الغم غم القتل والهزيمة. قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الفتح والغنيمة ولا ما أصابكم أي ولا على ما أصابكم من القتل والهزيمة والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم يا معشر المسلمين من بعد الغم أمنا يعني أمنا والأمن والأمنة بمعنى واحد وقيل الأمن يكون مع زوال سبب الخوف والأمنة مع بقاء سبب الخوف وكان سبب الخوف هنا قائما نعاسا بدل من الأمنة. يغشى طائفة منكم قرأ حمزة الكسائي تغشى بالتاء ردا إلى الأمنة وقرأ الآخرون بالله ردا إلى النعاس. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم وإنما بأن نعسوا من يأمن والخائف لا ينام. يغشى طائفة منكم يعني المؤمنين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني المنافقين.
لذلك يقولون النوم في ثلاثة مواضع من الرحمة عند ساحة القتال وعند الحزن الشديد وعند الغم الشديد فهذا من الله عز وجل حتى ينسيهم مرارة هذه الألة. ويقولون النوم في ثلاثة مواضع من الشيطان في الصلاة في مجالس الذكر والتلاوة والقرآن وفي مجالس العلم. نعم.
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني المنافقين، قيل أراد الله به تمييز المنافقين من المؤمنين فأوقع النعاس على المؤمنين حتى أمنوا ولم يوقع على المنافقين فبقوا في الخوف، وقد أهمتهم أنفسهم أي حملتهم على الهم. يقال أمر مهم يظنون بالله غير الحق أي لا ينصر محمد، وقيل ظنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل ظن الجاهلية أي كظن أهل الجاهلية والشرك يقولون هل لنا ما لنا، لفظه استفهام ومعناه جحد من الأمر من شيء، يعني النصر. قل إن الأمر كله لله، قرأ أهل البصرة برفع اللام على الابتداء وخبره في لله، وقرأ الآخرون بالنصب على البدر، وقيل عن النعت يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض لو كان لنا عقول لم نخرج مع محمد إلى قتال يعني مكة ولم يقتروا رؤوسنا ولم يقتل رؤساؤنا، وقيل لو كنا على الحق ما قتلناها هنا. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه ما يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يعني التكذيب بالقدر، وهو قولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب قضي عليهم القتل إلى مضاجعهم وصانعهم وليبتلي الله وليمتحن الله ما في صدوركم وليمحص يخرج ويظهر ما في قلوبكم، الله عليم بذات الصدور بما في القلوب من الخير والشر. إن الذين تولوا انهزموا منكم يا معشر المسلمين يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين وأحد، وكان قد انهزم أكثر المسلمين ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 13 رجل من 6 من المهاجرين وهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة وعبد الرحمن وعوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. قوله تعالى إنما استزلهم الشيطان أي طلب زلتهم، كما يقال استعجلت فلانا إذا طلبت عجلته، وقيل حملهم على الزلة وهي الخطيئة، وقيل أزل واستزل بمعنى واحد ببعض ما كسبوا أي بشؤم ذنوبهم، قال بعضهم بتركهم المركز، وقال الحسن ما كسبوا هو قبول من الشيطان وما وسوس إليهم من الهزيمة، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين
طبعا كون لم يثبت في أحد إلا 13 رجلا 6 من المهاجرين، هذا بحسب علم القائل، وإلا فلا يعقل أن هذا العدد يبقى ثم لا يستأصلهم المشركون، وهذا يؤكد الواقع لأن أحد أصبح نصرا بعد ذلك، فدل على أن الذين بقوا أكثر من هذا العدد. لكن مفهوم هذا أو مقولة هذا الرجل يعني عند رسول الله بقي هذا العدد، هناك صحابة آخرين يقاتلون في الميمنة في الميسرة. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا يعني المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، وقالوا لإخوانهم في النفاق والكفر، وقيل في النسب إذا ضربوا في الأرض أي سافروا في أهل تجارة أو غيرها، أو كانوا غزا أي غزاة جم غاز فقتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك يعني قولهم وظنهم حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي يعملون بالياء، وقرأ آخرون بالتاء، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، قرأ نافع وحمزة والكسائي متم بكسر الميم، وقرأ الآخرون بالضم، فمن ضمه فهو من مات يموت، قولك من قال من قال يقول قلت بضم القاف، ومن كسره فهو من مات يمات، كقولك من خاف يخاف خفت، لمغفرة من الله في العاقبة ورحمة خير مما يجمعون من الغنائم. قراءة العامة تجمعون بالتاني قولي ولئن قتلتم، وقرأ حفص عن عاصم يجمعون بالياء يعني خير مما يجمع الناس، ولئن متم وقتلتم لئن الله تحشرون في العاقبة.
بارك الله فيك، نكمل بعد الصلاة مباشرة.
قال وفقه الله قوله تعالى فبما رحمة من الله أي فبرحمة من الله، وما صلك قولي فبما نقضهم، لنت لهم أي سهلت لهم سهلت لهم أخلاقك وكثرت احتمالك، ولم تسرع إليهم بالغضب فيما كان منهم يوم أحد، ولو كنت فظا يعني جافيا سيء الخلق قليل الاحتمال غليظ القلب، قال الكلبي فظا في القول غليظ القلب في الفعل، ولا لم فضوا من حولك أي نفروا وتفرقوا عنك، فيقال فضدتهم فانفضوا أي فرقتهم فتفرقوا، فاعف عنهم تجاوز عنهم ما أتوا يوم أحد، واستغفر لهم حتى أشفعك فيهم، وشاورهم في الأمر أي استخرج آراءهم، واعلم ما عندهم من قول العرب شرت الدابة شورتها إذا استخرجت جريها، وشرت العسل واشرته إذا أخذته من موضعه واستخرجته، واختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة مع كمال عقله وجزالة رأيه ونزول الوحي عليه ووجوب طاعته على خلق فيما أحب أو كره. فقال بعضهم هو خاص في المعنى أي وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد. قال الكلبي يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكايد الحرب وعند الغزو. وقال مقاتل وقتاده أمر الله تعالى بمشاورتهم تطيبا لقلوبهم فإن ذلك أعطف لهم وعليه وأذهب لأضغانهم. فإن سادات العرب كانوا إذا لم يشاوروا في الأمر لشق ذلك عليهم. وقال الحسن قد علم الله عز وجل أنه ما به إلى مشاورتهم حاجة ولكنه أراد أن يستن به من بعده. فإذا هزمت فتوكل على الله لا على مشاورتهم أي قم بأمر الله ووثق به واستعنه. إن الله يحب المتوكلين ينصركم الله يعينكم الله ويمنعكم من عدوكم فلا غالب لكم مثل يوم بدر. وإن يخذلكم يترككم فلم ينصركم كما كان بأحد. والخذلان القعود عن النصرة فمن ذا الذي ينصركم من بعد من بعد خذلان وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قيل التوكل أن لا تعصي الله من أجل رزقك. وقيل أن لا تطلب لنفسك ناصرا غير الله ولا لرزقك خازنا غيره ولا لعملك شاهدا غيره. قوله عز وجل وما كان لنبي أن يغل قرب لك ثم البصر وعاصم يغل بفتح الياء وضم الغين معناه أن يخون المراد منه الأمة. وقيل اللام في منقولة المعنى ما كان لنبي أن يغل وقيل معناه ما كان يظن به ذلك ولا يليق به. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الغين ولو وجهان أحدهما أن يكون من الغلول أيضا أي ما كان لنبي أن يخان يعني أن تخون أمته. والوجه الآخر أن يكون من الإغلال معناه ما كان لنبي أن يكون أن ينسب إلى الخيانة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يقال الكبير يمثل له ذلك الشيء في النار ثم يقال له انزل فخذه فينزل فيحمله على ظهره فإذا بلغ الموضع وقع في النار ثم يكلف أن ينزل إليه فيخرجه فيفعل ذلك به ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فنتبع رضوان الله فترك الغلول كمن باء بسخط من الله فعل فعل ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله يعني ذو درجات عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني من اتبع رضوان الله من باء بسخط من الله مختلف المنازل عند الله. فلمن اتبع رضوان الله تعالى فلمن اتبع رضوان الله سبحانه هو الثواب العظيم ولمن باء بسخط من الله العذاب الأليم. والله بصير بما يعملون. قد من الله المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم قيل أراد به العرب لأنه ليس حي من أحياء العرب إلا ولو فيهم نسوا إلا بني تغلب. دليله قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال آخرون أراد به جميع المؤمنون معنى قوله تعالى من أنفسهم أي بالإيمان والشفقة بالله بالنسب. دليل قوله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وقد كانوا من قبل أي من قبل بعثه لفي ضلال مبين. أولما أي حين أصابتكم مصيبة بأحد قد أصبتم بمثلها ببدر. وذلك أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد 70 وقتل من المسلمون منهم ببدر 70 وأسروا 70. قلتم أن هذا من أين لنا هذا القتل والهزيمة ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا؟ قل هو من عند أنفسكم. روى عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يقدموا فتضرب أعناقهم وبين أن يأخذوا في فداء على أن يقتل منهم عدتهم. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وقالوا يا رسول الله عشائرنا وإخواننا بل نأخذ منهم فداءهم فتقوى به على قتال وعدونا ويستشهد منا عدتهم. فقتل منهم يوم أحد 70 عدد أسارى أهل بدر. فهذا معنى قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم أي بأخذكم الفداء واختياركم القتل. إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم ولتقى الجمعان بأحد من القتل والجرح والهزيمة فبإذن الله أي بقضاء الله وقدره وليعلم المؤمنين أي وليميز وقيل ليرى وليعلم الذين نافقوا وقيل تعالى قاتلوا في سبيل الله ليزيدين الله وطاعته ويدفعوا عن أهلكم وحريمكم. وقال السدي يكثروا سواد المسلم واربطوا إن لم تقاتلوا يكون ذلك دفعا ومقمعا للعدو. وقالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم عبد الله بن أبي وأصحابه الذين انصرفوا عن أحد وكان 300. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب أي إلى الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان أي إلى الإيمان. يقولون بأفواههم يعني كلمة الإيمان ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا إخواني في النسب لا في الدين وهم شهداء أحد وقعدوا يعني قعد هؤلاء يقايلون الجهاد لو أطاعونا هؤلاء لو أطاعونا وانصرفوا عن محمد صلى الله عليه وسلم وقعدوا في بيوتهم ما قتلوا. قل لهم يا محمد فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أن الحذر يغني من عن القدر. قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات الآية. قيل نزلت في شهداء بدر كانوا 14 رجلا 8 من أنصار و6 من المهاجرين. وقال آخر نزلت في شهداء أحد كانوا 70 رجلا. وقال قوم نزلت هذه الآية في شهداء بئر معونة. وقيل إن أولياء الشهداء كانوا أصابتهم نعمة تحسروا على الشهداء وقال نحن في النعمة وأباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور. فأنزل الله تعالى تنفيسا عنهم إخبارا أن حرقت العام ولا تحسبن ولا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله قال ابن عامر قتلوا بالتشديد وقال الآخرون بالتخفيف أمواتا كأموات من لم يقتل في سبيل الله بل أحياء عند ربهم قيل أحياء في الدين وقيل في الذكر وقيل لأنهم يرزقون ويأكلون ويتمتعون كالأحياء وقيل لأن أرواحهم تركع وتسبح كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة وقيل لأن الشهيد لا يبلى في القبر ولا تأكل الأرض يرزقون من ثمار الجنة وتحفيها
لم يصح في رزق الشهداء إلا حديث رواح الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة تأكل من أشجار الجنة هذا الحديث صحيح نعم هذا معنى عند ربهم يرزقون
فرحين بما آتاهم الله من فضله رزقه وثوابه يستبشرون ويفرحون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم والذين تركهم أحياء في الدنيا وعلى مناهج الإيمان والجهاد لعلمهم أنهم إذا استشهدوا ولحقوا بهم ونالوا من الكرامة ما نالوا فهم لذلك مستبشرون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله أي وبأن الله قرأ الكتاب بكسر الألف على السناف لا يضيع أجر المؤمنين قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول أي أجابوا محل الذين خفضوا على صفة المؤمنين وتقديروا إن الله لا يضيع أجر المؤمنين المستجيبين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح أي نالهم الجرح في أحد وتم الكلام هاون ثم ابتلى فقال للذين أحسنوا منهم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابته إلى الغزو واتقوا معصيته أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم يعني أبا سفيان وأصحابه فاخشوهم فخافوهم احذرهم فإنه لا طاقة لكم بهم فزادهم إيمانا تصديقا ويقينا وقوة وقالوا حسبنا الله كافينا الله ونعم الوكيل أي الموكول إليه الأمور فعيل بمعنى مفعول فانقلبوا فانصرفوا بنعمة من الله بعافية لم يلقوا عدوا وفضل تجارة وربح لم يمسسهم سوء لم يصيبهم أذى ولا مكروه واتبعوا رضوان الله في طاعة الله وطاعة رسوله وذلك أنهم قالوا هل يكون هذا غزوا فأعطاهم الله ثواب الغزو برضي عنهم والله ذو فضل عظيم قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يعني ذلك الذي قال لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم من فعل الشيطان ولقي في أفواههم لترهبوهم وتجبنوا عنهم يخوف أولياءه أي يخوفكم أو بأوليائه وذلك وكذلك وكذلك هو في قراءة أبي بن كعب يعني يخوف المؤمنين بالكافرين قال السدي يعظم أولياءه في صدورهم ليخافهم يدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود يخوف أو يخوفكم أولياء فلا تخافوهم وخافوني في ترك أمري إن كنتم مؤمنين مصدقين بما أدين لأني متكفل لكم بالنصر والظفر قوله عز وجل لا يحزنك قرأنا فيحزنك يحزنك بضم الياء وكسر الزاي وكذلك في جميع القرآن إلا في قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر ضده أبو جعفر هما لغتان حزن يحزن وأحزن ويحزن إلا أن لغة الغالب حزن يحزن الذين يسارعون في الكفر قال الضحاك هم كفار قريش وقال غيرهم المنافقون يسارعون في الكفر بمظاهرة الكفار إنهم لن يضروا الله شيئا بمسارعتهم في الكفر يريد الله أن يجعلهم حظا في الآخرة نصيبا في ثواب الآخرة ولذلك خذلهم حتى سارعوا في الكفر ولهم عذاب شديد إن الذين اشتروا استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا إن وإنما يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا قرأ حمزة هذا والذي بعده بالتاء فيهما وقرأ الآخرون بالياء فمن قرأ بالياء فالذين في محل رفع في محل رفع على الفاعل وتقدير لا يحسبن الكفار إملاءنا لهم خيرا ومن قرأ بالتاء يعني ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا إنما نصب على البدل من الذين وأنما نملي لهم خير لأنفسهم والإملاء الإمهال والتأخير يقال عشت طويلا وتمليت حينا ومنه قوله تعالى واهجرني مليا أي حينا طويلا ثم ابتدأ فقال إنما نملي لهم نمهلهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين قال مقاتل نزلت في مشرك مكة وقال أعطى في قريظة والنظير قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب اختلفوا في حكم الآية ونظمها فقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحك ومقاتل الكلب وأكثر المفسرين الخطاب الكفار والمنافقين يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يا معشر الكفار والمنافقين من الكفر والنفاق حتى يميز الخبيث من الطيب وقال قوم الخطاب للمؤمنين الذين أخبر عنهم معناه ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق فرجع من الخبر إلى الخطاب حتى يميز الخبيث من الطيب قرأ حمزة الكسائي ويعقوب بضم الياء وتشديدها وكذلك التي في الأنفال وقرأ الباقون بالتخفيف قالوا ما ذا الشيء يميزه ميزا وميزه تمييزا إذا فرقوا فامتازوا إنما هو بنفسه قال أبو معاذ إذا فرقت بين شيء قلت مزت ميزا فإذا كانت أشياء قلت مزتها تمييزا ميزتها تمييزا وكذلك إذا جعلت شيء الواحد شيء قلت فرقت بالتخفيف منه فرقت الشعرة. فإن جعلته أشياء قلت فرقته تفريقا على الآية حتى يميز المنافق من المخلص. فميز الله المؤمنين من المنافقين يوم أحد حيث أظهروا النفاق فتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة حتى يميز الكافر من المؤمن بالهجرة والجهاد. وقال الضحاك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه في أصناب الرجال وأرحام النساء يا معشر المنافقين المشركين حتى يفرق بينكم وبين من في أصنابكم وأرحام نسائكم من المؤمنين. وقيل حتى يميز الخبيث والمذنب من الطيب والمؤمن، يعني حتى تحط الأوزار المؤمن بما يصيبه من نكبة ومحنة ومصيبة. وما كان الله ليطلعكم على الغيب لأنه لا يعلم الغيب أحد غير الله، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلع على بعض علم الغيب. ونظيره قوله تعالى عالم الغيب فلا يضر على الغيب أحدا إلا من ارتضى من الرسول. وقال السدي معناه وما كان الله ليطلع محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب ولكن الله اجتبى، فأمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، أي ولا يحسبن باخرون البخل خيرا لهم بل هو يعني البخل شر لهم، سيطوقون أي سوف يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يعني يجعل ما منعوا من الزكاة حية تطوق به في عنقه يوم القيامة تنهشه من فوقه إلى قدمه. هذا قول مسعود بن عباس. وقال إبراهيم النخعمان لا يجعل يوم القيامة في عناقهم طوقا من النار. قال مجاهد يكلفون يوم القيامة أن يأتوا بما بخلوا به في الدنيا من أموالهم. وروى عطية عن ابن عباس أن هذه نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، وأراد بالبخل كتمان العلم كما قال في سورة النساء الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل يكتبون ما آتاهم الله من فضله. ومعنى قوله سيطوقون ما بخل به يوم القيامة يحملون وزره وإثمه، كقوله تعالى يحملون أوزارهم على ظهورهم. ولله ميراث السماوات والأرض، يعني أنه الباقي الدائم فأعد فناء خلقه وزوال أملاكهم فيموتون ويرثهم. نظيره قوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها والله بما تعملون خبير. قرأ أهل البصر يومك بالياء وقال الآخرون بالتاء. قوله تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الحسن لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قالت اليهود إن الله فقير يستقرض منا ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا من الإفك والثرية على الله فنجازيهم به. وقال مقاتل سنحفظ عليهم. وقال الواقدي سنأمر الحفظ بالكتاب. نظير وقال تعالى وإنا له كاتبون. وقتله الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال حمزة سيكتب بضم الياء وقتلهم برفع وقتلهم برفع اللام ويقول بالياء وذوقوا عذاب الحريق. حريقين ناره بمعنى المحرق لهم عذاب كما يقال لهم عذاب أليم أي مؤلم. ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعابد فيعذب بغير ذنب. قوله تعالى الذين قالوا إن الله هدى إلينا الآية. قال الكلبي نزل في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وزيد بن تابوت وفنحاص بن عازورا وحري بن أخطب. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد تزعم أن الله تعالى يبعثك إلينا رسولا وأنزل عليك الكتاب وأن الله تعالى قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن رسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقرمان تأكله النار فإن جئتنا به صدقناك. فأنزل الله تعالى الذين قالوا أي سمع الله قول الذين قالوا ومحل الذين خفضوا ردا على الذين الأول إن الله عهد إلينا أي أمرنا وأوصانا في كتب أن لا نؤمن برسول أي لا نصدق رسولا يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقرمان تأكله النار فيكون دليلا على صدقه. والقربان كل ما يتقرب العبد إلى الله تعالى من نسيكة وصدقة وعمل صالح وهو فعل من القربى. وكانت القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل وكانوا إذا قربوا قربانا أو غنموا غنمة جاءت نار بيضاء من السماء لا دخان لها ولا دوي وحفيف فتأكل وتحرق ذلك القربان وتلك الغنيمة فيكون ذلك علامة القبول وإذا لم يقبل بقيت على حالها. وقال السدي إن الله تعالى أمر بني إسرائيل من جاءكم يزعم أنه رسول الله فلا تصدقوا حتى يأتيكم بقربان تأكلوا النار حتى يأتيكم المسيح محمد فإذا أتياكم فآمنوا بهما فإنه ما يأتيان بغير قربان. قال الله تعالى إقامة الحجة يعني يقول يا محمد قد جاءكم يا معشر اليهود رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت من القرآن فلما قتلتموهم يعني زكريا ويحيى وسائر من قتلوا من الأنبياء وأراد بذلك أسلافهم فخاطبهم بذلك لأنهم رضوا بفعل أسلافهم إن كنتم صادقين معناه تكذيبهم إياك مع علمي بقدر صدقك كقتل آبائهم الأنبياء مع الإتيان بالقربان والمجد. ثم قال معزيا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر قرابنا عامر وبالزبر أي بالكتب المزبورة يعني المكتوب واحد وزبر مثل رسول ورسل والكتاب المنير الواضح المضي. قوله عز وجل كل نفس منفوس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم توفون جزاء أعمالكم يوم القيامة إن خيرا فخير إن شرا فشر فمن زحزح عن نحيا وأزيل عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يعني منفعة ومتعة يعني منفعة ومتعة كالفأس والقدر والقصائد ثم يزول ولا يبقى. قال الحسن كخضرة النبات ولا يب البنات لا حاصل له. قال قد هذه هي متاع متروكة وشكرا تضمحل بين أفوذوا من هذا المتاع بطاعة الله ما استطعتم والغرور الباطل. لا تبلون في أموالكم أنفسكم لا تبلون لتختبرن اللام للتأكيد وفي معنى القسم والنون للتأكيد القسم في أموالكم بالجوارح والعاهات والخسران وأنفسكم بالأمراض وقيل بالمصائب بمصائب الأقارب والعشائر. قال أعطاهم المهاجرون أخذ المشركون أموالهم ورباعهم وعذبوهم. وقال الحسن هو ما فرض عليهم من أموالهم أنفسهم من الحقوق كالصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني اليهود والنصارى من الذين أشركوا يعني مشركي العرب أذى كثيرا وإن تصبروا على ذا وتتقوا الله فإن ذلك من عزم الأمور حقق من حق الأمور وخيرها. وقال أعطى من حقيقة الإيمان وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. قربن كثير وأهل البصرة وأبو بكر بالياف فيهما لقوله تعالى فنبذوه وراضون وقرن آخرون بالتاء فيهما على إضمان القول فنبذوه وراضون ما يطرحوا وضيعوا وتركوا العمل به واشتروا به ثمنا قليلا يعني المآكل والمآكل والريشا فبئس ما يشترون. قال قتادة هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم فمن علم شيئا فليعلم وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لولا ما أخذ الله على الكتاب ما حدثكم بشيء. ثم تلا هذه الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ولا يقرأ عاصم حمزة الكسائي لا تحسبن بالتاوي لا تحسبن يا محمد الفارحين. وقال الآخر بلا لا يحسبن الفارحون فرحا منجيا لهم من العذاب. وقال ابن كثير وابو عمرو فلا يحسبنهم بلا وضم الباء خبرا عن الفارحين أي فلا يحسبن أنفسهم. وقرأ الآخرون بالتاء وفتح الباء فلا تحسبنهم يا محمد وعاد قوله فلا تحسبنهم تأكيدا على إفقال عكرمة نزلت في فنحاص وأشياء وغيرها غيرهما من الأحبار يفرحون بظلم الناس بنسوة الناس إياهم إلى العلم وليسوا بأهل العلم. وقال مجاهد هم اليهود فرحوا بأجاب الناس وتبديلهم الكتاب وحمدهم عليه. وقال سيد جبير هم اليهود فرحوا بما أعطى الله وآل إبراهيم هم براء من ذلك. وقال قتل ومقاتل أتت يهود خيبر نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا نحن نعرفك ونصدقك وإنا على رأيك ونحن لك رد وليس ذلك في قلوبهم. فلما خرجوا قالوا المسلم ما صنعتم قالوا عرفنا وصدقنا. فقال له المسلم أحسنتم فهكذا ففعلوا فحمد ومدعوا لهم. فأنزل الله تعالى ذلك وقال يفرحون بما أتوا قال فر بما فعلوا كما قال تعالى قد جئت شيئا فريا أي فعلت. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة بمن جات من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض بيصرفها كيف يشاء والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ذوي العقول. ثم وصفهم وقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم والنخعي وقتادة هذا في الصلاة يصلي قائما فإن لم يصدف قائد بل لم يصدف على جميل. وقال سائر المفسر من أراضي من المداومة على الذكر في عموم الأحوال لأن الإنسان قلما يخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث نظير في سورة النساء فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يتفكرون في خلق السماوات والأرض وما أبدع فيهما ليدلهم ذلك على قدرة الله وليعرفوا أن لها صانعا قادرا مدبرا حكيما. قال ابن عون الفكرة تذيب الغفلة وتحدث للقلب خشية كما يحدث الماء للزرع إنما وما جريت القلوب بمثل الأحزان واستنارت بمثل الفكرة. ربنا أي ويقولون ربنا ما خلقت هذا رده إلى الخلق فلذلك لم يقل هذه باطلا أي عبثا وهزلا بل خلقته لأمر عظيم انتصب باطلا بالنفس الخافض أي بالباطل سبحانك بقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أي أهنته وقيل أهلكته وقيل فضحته لقوله تعالى ولا تخزوني في ضيفي. فإن قيل قد قال الله تعالى يوم لا يقتل الله النبي والذين آمنوا معه ومن أهل الإيمان من يدخل في النار من يدخل النار. وقد قال ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فكيف الجمع. قيل قال أنس وقتاد معناه إنك من تخلد في النار فقد أخزيته. وقال سيد المسيب هذه خاصة لمن لا يخرج منها. فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل قوما النار ثم يخرجون منها وما أن الظالمين من أنصار ربنا.
هذا الجواب فيه نظر. الجواب السديد إنك من تدخل النار فقد أخزيت أن الخزي على درجات. هناك خزي تام سببه الخلود مع العذاب وهناك خزي دون التام وهو العذاب دون الخلود. نعم.
ربنا إننا سمعنا مناديا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود بن عباس رضي الله عنه أكثر الناس وقال القرظي يعني القرآن فليس كل واحد يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان إلى الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أي في جملة الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك يا على ألسنة رسلك ولا تخزنا لا تعذبنا ولا تهلكنا ولا تفضحنا ولا تهلنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فإن قيل ما وجه قولهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وقد علموا أن الله لا يخلف الميعاد قيل لفظه دعاء ومعناه خبرين لتؤتنا وما وعدتنا على رسلك وتقديره فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ولا تخزنا يوم القيامة لتؤتين وما وعدتنا على رسلك من الفضل والرحمة وقنا معنا ربنا واجعلنا ممن يستحقون ثوابك وتؤتي ما وعدتهم على ألسنة رسلك أنهم لم يتيقنوا استحقاقهم لتلك الكرامة فسألوا أن يجعلوا مستحقين لها وقيل إنما سألوا تعجيل ما وعدوا من النصر على الأداء وقالوا قد علمنا أنك لا تخلف وعدك من النصر ولكن لا صبرنا على حلمك فعجل خزيهم وانصرنا عليهم قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني أي بأني لا أضيع لا أحبط عمل عامل منكم أي المؤمنون من ذكر أنثى قال المجاهد قالت أم سلمة يا رسول الله إني أسمع الله يذكر رسالة في الهجرة ولا يذكر النساء فأنزل الله تعالى هذه الآية بعضكم من بعض قال الكبير في الدين والنصر والموالاة وقيل كلكم من آدم وحواء وقال الضحاك رجالكم شكل نسائكم ونساؤكم شكل رجالكم في الطاعة كما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل أي في طاعة ودين وهم المهاجرون الذين أخرجهم المشركون من مكة وقاتلوا وقتلوا قال ابن عمرو بن كثير قتلوا بالتشديد وقال الحسن يعني أنهم قطعوا في المعركة وقال والآخرون بالتخفيف وقرأ أكثر القراء وقاتلوا وقتلوا أحسن يريد أنهم قاتلوا العدو ثم أنهم قتلوا وقرأ حمزة الكسائي قتلوا وقتلوا وله وجهان أحدهما معناه وقاتل من بقي منهم ومعنى قوله وقتلوا أي وقتلوا أي قتل بعضهم تقول العرب قتلنا بني فلان إنما قتلوا بعضهم الوجه الآخر وقتلوا وقد قاتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ونتقننهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله نصب على القطع قال الكسائي وقال المبارك مصدر أي لا أثيبنهم ثوابا والله عنده حسن ثواب قوله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد نزلت المشركين وذلك أنهم كانوا في رخاء ولين من العيش يتجرون ويتنعمون فقال بعض المؤمنين إن عدى الله تعالى فيما نرى من الخير ونحن في الجهد فأنزل الله تعالى هذه الآية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد وضربهم في الأرض وتصرفهم في البلاد التجارة ونوع المكاسب فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد منه غيره فمتاع قليل أي هو متاع قليل بلغة فانية ومتعة زائلة ثم مأواهم مصير جهنم وبئس المهاد الفراش لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا جزاء ثوابا من عند الله نصب على التفسير وقيل جعل ذلك نزولا وما عند الله خير للأبرار من متاع الدنيا قوله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية قال ابن عباس وجابر وأنس وقتا نزلت في النجاشي ملك الحبشة وقال عطاء نزلت في أهل نجران 40 رجل اثنان وثلاثون من أرض الحبشة وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال مجرد نزلت في عبد الله بن سلام أصحابه وقال مجاهد نزلت في مؤمن أهل الكتاب كلهم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم يعني القرآن وما أنزل إليهم يعني التوراة والإنجيل خاشعين لله خاضعين متواضعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يعني لا يحرفون كتبه ولا يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الرياسة والمآكلة كثير غيرهم من رسائل أولئك لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا قال الحسن اصبروا على دينكم ولا تدعوه لشدة ورخاء وقال قتادة اصبروا على طاعة الله وقد ضحك ومقاتل المسلم على أمر الله وقال مقاتل ابن حيان على أداء فرائض الإسلام وقال زيد بن أسلم على الجهل وقال الكلبي على البلاء وصابروا يعني على قتال الكفر ورابط يعني المشركين قال أبو عبيدة دافع واثبت والربط الشد وأصل الرباط يعني يربط هؤلاء خيولا ثم قيل ذلك لكل مقيم على ثغر يدفع عمن وراءه وإن لم يكن له مركب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وما عليها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها ولا روحة يروحها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يربط فيه ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة ودليل هذا التهوي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطايا للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط بعض. واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال بعض ضرب باللسان: اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء ورابطوا في دار الأعداء واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء.
من أعظم أنواع الرباط الرباط والصبر في طلب العلم وفي تعليم العلم، هذا يحتاج إلى مرابطة عظيمة، لا سيما أن المرابطين في الثغور ربما يجدون الغنائم العاجلة، أما المرابطة في طلب العلم فليس فيه مغانم عاجلة، ولذلك يحتاج إلى جهد. نعم.
سورة النساء مدنية. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها يعني حواء، وبث منهما نشر وأظهر رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تتساءلون به، والأرحام قراءة العامة بالنصب، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقرأ حمزة بالخفض أي به وبالأرحام، كما يقال سألتك بالله والأرحام، والقراءة الأولى أفصح لأن العرب لا تكاد تنسق بظاهر ما على مكنة إلا بعد أن تعيد الخفض. يقول: مرت به وبزيد، إلا أنه جائز مع قلة، إن الله كان عليكم رقيبا حافظا. قوله تعالى: وأتوا اليتامى أموالهم، خطاب للأولياء والأوصياء، واليتامى جمع يتيم، واليتيم اسم لصغير لا أب له ولا جد، وإنما يدفع المال إليهم بعد البلوغ، وسماهم يتامى هنا على معنى أنهم كانوا يتامى، ولا تتبدلوا أي لا تستبدلوا الخبيث بالطيب، أي مالهم إلى الذي هو حرام عليكم بالحلال من أموالكم، واختلفوا في هذا التبدل. قال سعيد بن مسيب: النخعي والزهري والسدي كان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم يجعلون مكانه الردي، فربما كان أحد يأخذ الشاة سمينة من مال اليتيم يجعل مكانه المهزولة، ويأخذ الدرهم الجيد يجعل مكانه الزيف، ويقول درهم بدرهم، فنهوا عن ذلك. وقيل: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان، يأخذ الأكبر الميراث فنصيبه من الميراث الطيب، وهذا الذي يأخذ من نصيب غيره خبيث. وقال مجاهد: لا تتأجل الرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، كقوله تعالى: من أنصاري إلى الله أي مع الله، إنه كان حبا كبيرا إثما عظيما. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، اختلفوا في تأويلهم، فقال بعضهم: أنا وإن خفتم أولياء اليتامى لا تعدوا فيهن إذا نكحتمون فانكحوا غيرهن من الغرائب مثنى وثلاث ورباع. وقال الحسن: كان رجل من أهل الجاهلية تكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحها فيتزوجها لأجل مالها، وهي لا تعجبه كراهة أن يدخل غريب فيشارك في مالها، ثم يصير صحبتها ويتربص أن تموت، فعاب الله تعالى ذلك وانزل الله هذه الآية. وقال عكرمة: كان رجل من قريش يتزوج العشر من النساء والأكثر، فإذا صار معدما من مؤن نسائه مال إلى مال يتيمته التي في حجره فأنفقه، فقيل لهم: لا تزيد على أربع حتى لا يحرجكم إلى أخذ أموال اليتامى. وهذه الرواية طاووس بن عباس رضي الله عنه. وقال بعضهم: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى، يترخصون في النساء فيتزوجون ما شاءوا، وربما عدلوا وعدلوا وربما لم يعدلوا. فلما أنزل الله تعالى في أموال اليتامى وآتوا أموالهم أنزل هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يقول: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء أن لا تعدوا فيهن، فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقوقهن، لأن النساء في الضعف كاليتامى. وهذا قول سعيد بن جبير وقتاده وضحاك والسدي. ثم رخص بنكاح أربعين فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قال مجاهد: معناه إن تحرصوا من ولاية اليتامى وأموالهم إيمانا فكذلك تحرجوا من الزنا فانكحوا النساء الحلال نكاحا طيبا. ثم بين لهم عددا: وكانوا يتزوجون ما شاءوا من غير عدد، فنزل قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي من طاب، والعرب تضع من وما لكل واحدة الموضع الأخرى، وطاب أي حل لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، معدولات عن اثنين وثلاث واربع، ولذلك لا ينصرفن، وإن الواو بمعنى أو للتخير، كقوله تعالى: أن تقوموا لله مثنى وفرادى. وهذا يجمعنا أن أحدا من أمة لا يجوز له أن يزيد على أربع النسوة، فإن خفتم خشيتم وقيل علمتم أن لا تعدلوا بين أزواج الأربع فواحدة، أي فانكحوا واحدة، وقال أبو جعفر: فواحدة من رافع، أو ما ملكتم أو ما ملكت أيمانكم، يعني السراري، لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر، ولا قسم لهن ولا وقف في عددهن، ذلك أدنى أقرب أن لا تعولوا أي لا تجوروا ولا تميلوا، يقال ميزان عائل أي جائر مائل. وهذا قول أكثر المفسرين. وقال مجلا: لا تظنوا، قال الفرى: لا تجاوز ما فرض الله عليكم، وأصل العول المجاوز منه عون الفرائض. قال الشافعي رحمه الله: لا تكثر عيالكم، وما قاله أحد إنما يقال أعالى يعير إعانة إذا كثر عياله. وقال أبو حاتم الكلشفي رضي الله عنه: أعلم بلسان العربي منه، ولعله لغة يقال هي لغة حمير. وقرأ طلحة بن مصرف: ألا تعيل، وهي حجة لقول الشافعي رضوان الله عليه: وآتوا النساء صدقاتهن. نحن قال الكلبي ومجاهد هذا الخطاب الأولياء، وذلك لأن ولي المرأة كان إذا زوج لم يطيع من ماليا قليلا ولا كثيرا. وقال آخر: الخطاب للأزواج أمروا بإيتاء نسائهم الصداق، وهذا أصح، لأن الخطاب فيما قبل مع الناكحين. والصدقات المهور واحد، وصدقة نحلة. قال قتادة: فريضة. وقال ابن جريج: فريضة مسمى. قال أبو عبيدة: ولا تكون النحلة إلا مسمى معلومة. وقال الكلبي: عطية وهبة. وقال أبو عبيد: عن طيب نفس. وقال الزجاج: تدين، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه، يعني فإن طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهبنا منكم، فكلوه هنيئا مريئا سائغا طيبا. يقال هنأني طعام يهنئني بفتح النون في الماضي وكسرها في الغابر. وقيل الهنيئ الطيب المساغ الذي لا ينقص شيء، والمريء المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر. قوله تعالى: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما اختلفوا فيها أولئك السفهاء، فقال قوم: منهم النساء، وقد ضحك النساء من أسفه السفهاء. وقال مجاهد: نهى الرجال أن يؤتوا النساء أموالهمهن سفهاء، سواء كن أزواجا أو بنات الأمهات. وقال الآخرون: هم الأولاد. وقال الزهري: قل لا تعطي ولدك السفيه مالك الذي هو قيامك بعد الله تعالى فيفسده. وقال بعضهم: هم النساء والصبيان. وقال الحسن: هي امرأتك السفيه وابنك السفيه. وقال ابن عباس: لا تعمد الى مالك الذي خولك الله وجعله لك معيشه فتعطي امراتك او بنيك، فيكون هم الذين يقومون عليك، ثم تنظر الى ما في ايديهم، ولكن امسك مالك واصلح، وكن انت الذي تنفق عليهم في رزقهم ومولتهم. قال الكلبي: اذا علم الرجل ان امراته سفيها مفسد، وان ولده سفيه مفسد، فلا ينبغي له ان يسلط واحدا منهما على من يفسد. وقال سيد بن جبل: وكلمته هو مال اليتيم يكون عندك، يقول: لا تؤتي اياه أنفقه عليه حتى يبلغ، وإنما أضاف إلى الأولياء فقال: أموالكم، لأنهم قوامها ومدبروها. والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق الحجر عليه، وهو أن يكون مبذرا في ماله ومفسدا في دينه. فقال جل ذكره: ولا تؤتوا السفهاء أي الجهال بموضع حق أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أصله قواما فانقلبت الواو يعني انكسار ما قبلها، وهو ملاك الأمر وما يقوم به الأمر. أراد هنا هاهنا قوام عيشكم الذي تعيشون به. قال: الضحاك به يقام الحج والجهاد والأعمال البر، وبه فكاك رقاب من النار، رزقهم فيها يطعموا مكسوهم لمن يجب عليكم رزقهم ومونته. وإنما قال فيها ولم يقل منها، لأنه أراد جعلوا لهم فيها رزقا، فإن الرزق من الله يعطي العطية من غير حد. ومن العباد أجر مؤقت محدود، قول لهم قولا معروفا: عدة جميلة. وقال: أعطى إذا ربحت أعطيتك، وإن غنمت فلك فيه حظ. وقيل هو الدعاء. قال ابن زيد: إن لم يكن ممن يجب عليك لمقته، فقل له: عافانا الله وإياك، بارك الله فيك. وقيل قولا تطيب به أنفسهم، قوله تعالى: وابتلوا اليتامى أن يختبرهم في عقولهم وأديانهم وحفظهم وأموالهم حتى إذا بلغوا النكاح مبلغ رجال ونساء، فإن آنستم أبصرتم منهم رشدا. فقال المفسر: يعني عقلا وصلاحا في الدين وحفاظا للمال وعلما بما يصلحه. وقال سيد المجرم: ومجاهد الشعبي: لا يدفع لي ماله وإن كان شيخا حتى ينس منه رشدا. والابتلاء يختلف باختلاف أحوالهم، فإن كان ممن يتصرف في السوق فيدفع الولي إليه شيئا يسيرا من المال، وينظر في تصرفه، إن كان ممن لا يتصرف في السوق فيختبرون في نفقة داره والإنفاق على أبيه وأجرائه، وتختبر المرأة في أمر بيتها وحفظ متاعها. فإذا رأى حسن تدبير وتصرف في الأمور مرارا يغلب على القلب رشده ودفع المال إليه، وأعلم أن الله تعالى علق زوال الحجر عن الصغير وجواز دفع المال إليه بشيء بالبلوغ والرشد. والبلوغ يكون بأحد أشياء أربع: اثنان يشترك فيه من الرجال والنساء، واثنان مختصان بالنساء فما يشترك فيه الرجال والنساء أحدهما السن، والثاني الاحتلام. أما السن فإذا استكمل المولود 15 سنة حكم ببلوغه غلاما كان أو جاريا. وأما الاحتلام فنعني به نزول المني، سواء كان بالاحتلام أو الجماع أو غيرهما. فإذا وجدت ذلك بعد استكمال 9 سنين من أيما كان حكم ببلوغه. أما ما يختص النساء فالحيض والحبل، فإذا حاضت المرأة بعد استكمال 9 سنين يحكم ببلوغها، وإذا كذلك إذا ولدت بحكم بلوغ يحكم ببلوغها قبل الوضع ب6 أشهر، لأنها أقل مدة الحمل. وأما الرشد فهو أن يكون مصلحا في دينه وماله، والصلاح في الدين هو أن يكون مجتنبا عن الفواحش والمعاصي التي تسقط العدل، والصلاح في المال وأن لا يكون مبذرا. وتبذيره أن ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة الدنيا ولا مثوبة أخرى، أو لا يحسن التصرف فيها فيغبن في البيوع. قوله تعالى: ولا تأكلوها يا معشر الأولياء إسرافا بغير حق وبدارا أي مبادرة أن يكبروا، وأن في محل النصب يعني لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذرا من أن يبلغوا فيلزمكم تسليم إليهم. ثم بين ما يحل لهم من مال، فقال ومن كان غنيا فليسافر إليه ليمتنع من أمن مال اليتيم فلا يرزأه قليلا ولا كثيرا، والعفة الامتناع مما لا يحل من كان فقيرا محتاجا إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعاد فليأكل بالمعروف. فاختلفوا في أنه هل يلزم القضاء، فذهب بعضهم إلى أن يقضي إذا أيسر وهو المراد من قوله فليأكل بالمعروف فالمعروف، فالمعروف القرض أن يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج إليه، فإذا أيسر قضاء. وقال قوم لا قضاء عليه، وقال الشعبي لا يأكل إلا يضطر إليه كما يضطر الميت إلى الميتة، كما يضطر الميت فإذا دفعت من إمام ولم فأشهدوا عليهم. هذا أمر وإرشاد وليس بواجب، أمر الولي بالإشهاد على دفع مال إلى اليتيم بعدما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة. وكفى بالله حسيبا محاسبا مجازيا وشاهدا. قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يعني للذكور من الأولاد الميت وأقرباء نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون من الميراث، للنساء وللإناث منهم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أي من المال أو كثر منه نصيبا مفروضا نصب على القط. وقيل جعل ذلك نصيبا فأثبت لهن الميراث ولم يبين كم هو، حتى أنزل الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. قوله وإذا حضر القسمة يعني قسمة المواريث أولو القربى الذين لا يرثون واليتامى والمساكين فارزقوهم منها فارضقوا لهم من المال قبل القسمة وقولوا لهم قولا معروفا. فاختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال قوم هي منسوخة. وقال سعيد المسيب الضحك هذه كانت هذه قبل آية الميراث، فلما نزلت آية الميراث جعلت المواريث لأهلها ونسخت هذه الآية. وقال آخر هي محكمة وهو قول ابن عباس الشعبي والنخعي والزهري. وقال مجاهد هي واجبة على أهل الميراث ما طابت بأنفسهم. وقال بعضهم أولى الأقاويل إن هذا على النسب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. قوله تعالى ونخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا أولادا صغارا خافوا عليهم الفقر، هذا في رجل يحضره الموت فيقول من بحضرته انظر لنفسك إن أولادك وراثتك لا يغنون عنك شيئا، قدم لنفسك أعتق وتصدق وأعطي فلانا كذا وفلانا كذا حتى يأتي على عامة ماله. فنهاهم الله تعالى عن ذلك وأمر من يأمره أن ينظر لولده ولا يزيد في وصيته على ثلث ولا يجحب بورثته، كما أنه لو كان هذا القائل هو الموصي نسره أن يحثه من حضرته من بحضرته على حفظ ماله ولده ولا يدعو معالة على ضعفهم وعجزهم. وقال الكلبي وهذا الخطاب لولاة اليتامى يقول من كان في حجر يتيم فليحسن إليه وليأتيه في حقه ما يجب أن يفعل بذريته من بعده. قوله تعالى فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يا عادل مستديد العدل، والصواب من القول وهو أن يأمره بأن يتصدق بما دون الثلث ويخلف الباقي لورثته. قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي حراما بغير حق إنما يأكلون في بطونهم نارا، أخبر عن ماله أي عاقبته تكون كذلك. وسيصلون سعيرا قراءة العامة بفتح اللام وأي يدخلونها قال يقال صليا النار يصلاها صليا وصلاء. قال الله تعالى إلا من هو صال الجحيم. وقال ابن عامر وابن أبو بكر بضم الياء أي يدخلون النار ويحرقون، ونظير قوله تعالى فسوف نصلي نارا سأصليه سقر.
قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية، يعلم أن الوراثة كانت في الجاهلية بالذكورة والقوة فكانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان، فأبطل الله ذلك بقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، وكانت أيضا في الجاهلية وابتداء الإسلام بالمحالفة. قال الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فأتوا نصيبهم ثم صارت الوراثة بالهجرة. قال الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فنسخ ذلك كله وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة بالنسب والنكاح أو الولاء، والمعني بالنسب أن القرابة يرث بعض من بعض لقوله تعالى والأرحام بعض مولى ببعض في كتاب الله، والمعني بالنكاح أن أحد الزوجين يرث صاحبه، وبالولاء أن المعتق وعصباته يرثون المعتق، أن المعتق وعصباته يرثون المعتق. قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم أي بعهد إليكم ويفرض عليكم في أولادكم أي في أمر أولادكم إذا متم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن يعني المتركات من الأولاد نساء فوق اثنتين فصاعدا فوق الصلة كقوله تعالى فاضربوا فوق العنا فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت يعني البنت واحدة قراءة العامة على خبر كان ورفع أهل المدينة على معنى إن وقعت واحدة فلها النصف والأبوي يعني لأبوي الميت كناية غير مذكور لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أراد أن الأب والأم يكون لكل واحد منهما سدس الميراث عند وجود الولد أو ولد الابن والأب يكون صاحب فرض، فإن لم يكن له ولد ورث وأبوها فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة اثنان أو أكثر ذكورا أو إناثا فلأمه السدس، والباقي يكون الأب إن كان مع أب، والإخوة لا ميراث لهم مع الأب، ولكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوا ثلاثة، لأن الله تعالى قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولا يقال للاثنين إخوة، فنقول اسم الجمع قد يقع على التثنية، لأن الجمع ضم شيء لا شيء فهو موجود في الاثنين. فقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أذين، قال ابن كثير وابن عامر وبكر: يوصى بفتح الصاد على ما لم يسمى فاعله، وكذلك الثانية. ووافق حفص في الثانية، وقرأ الآخرون بكسر الصاد لأنه جرى ذكر الميت من قبل بدليل قوله تعالى: يوصين وتوصون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. وهذا إجماعنا أن الدين مقدم على الوصية، ومعنى الآية الجمع لا الترتيب، وبيان أن الميراث مؤخر عن الدين، والوصية جميعا من بعد وصية إن كانت أو دين إن كان، فالإرث مؤخر عن كل واحد منهما. آباؤكم وأبناؤكم، يعني الذين يرثونكم آباؤكم وأبناؤكم، لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا، أي لا تعلمون أنهم أنفع لكم في الدين والدنيا، فمنكم من يظن أن الأب أنفع له فيكون الابن أنفع له، ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع له. وأنا العالم بمن هو أنفع لكم، وقد دبرت أموركم على ما فيه المصلحة، فاتبعوا فريضة من الله ما قدر الله من المواريث، إن الله كان عليما بأمور العباد حكيما بنصب الأحكام. قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين، هذا ميراث الأزواج، ولهن الربع يعني للزوجات الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، هذا ميراث الزوجات. وإذا كان للرجل أربع نسوة فهن يشتركن في الربع والثمن. قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، ونظم الآية: وإن كان رجل امرأة يورث كلالة، وهو نصب على المصدر، وقيل على خبر ما لم يسمى فاعله، وتقديره: وإن كان رجل يورث ماله كلالة. واختلفوا في الكلالة، فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد له، وذهب الطاووس إلى أن الكلالة من لا ولد له، وهو إحدى روايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما. واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله تعالى: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤك ليس له ولد، وبيانه عند العامة مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، لأن الآية نزلت فيه ولم يكن له يوم نزولها أب ولا ابن، لأن أباه عبد الله بن حرام، إنه مكتوب حزام، عبد الله بن حرام قتل يوم أحد. وآية الكلالة نزلت في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار شأن جابر بيان لمراد الآية النزول فيه. واختلف في أن الكلالة اسم لمن، فمنهم من قال اسم للميت، وقول علي بن مسعود رضي الله عنهما، لأنه مات عن ذهاب طرفيه فكل عمود نسبه. ومنهم من قال اسم للورثة، وقول سعيد بن الجبير، أنهم يتكللون الميت من جوانبه، وليس في عمود نسبه أحد كالإكليل يحيط بالرأس ووسط الرأس من خغال. وعليه يدل حديث جابر رضي الله عنه حيث قال: إنما يرثني الكلالة، أي يرثني ورثة ليسوا بولد ولا والد. وقال النضر بن شمين: الكلالة اسم للمال. قوله تعالى: وله أخ وأخت فلكل واحد منهما السدس، أراد به الأخ والأخت من الأم بالاتفاق. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: وله أخ وأخت من أم، ولم يقل لهما مع ذكر الرجل والمرأة من قبل، على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما، وكان في الحكم سواء ربما أضافت لأحدهما وربما أضافت إليهما، فإن كانوا أكثر من ذلك شركوا في الثلث. في إجماع أن أبناء الأم إذا كانوا اثنين فصاعدين يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي غير مدخل الضرر على ورث بمجاوزة الثلث بالوصية، وصية من الله، والله عليم حليم. قال قتادة: كره الله الضرار في الحياة وعند الموت، ونهى عن مقدم فيه، تلك حدود الله، يعني ما ذكر من الفرائض المحدودة، ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنة جمتة النار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال أهل المدينة ابن عامر: ندخله جنات وندخله نارا، وفي سورة الفتح ندخله ونعذبه، وفي سورة التغابن نكفر وندخل، وفي سورة الطلاق ندخله بالنون فيهن، وقرأ الآخرون بالياء. قوله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني من المسلمين، وهذا خطاب للحكام، أي فاطلبوا عليهن أربعة من الشهود، في بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود، فإن شهدوا فامسكوهن فاحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود، كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد والتغريب، وفي حق التهيب بالرجم. قوله تعالى: واللذان يأتيان يمينكم، يعني الرجل والمرأة، والهاء راجعة للفاحشة فأذوهما. قال عطاء وقتادة: يعني فعيروهما باللسان، أما خفت الله أما استحيت من الله حيث زنيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبوهما واشتموهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو باللسان واليد يؤذي بالتعيير وضرب النعال. فإن قيل ذكر الحبس في الآية الأولى وذكر في هذه الآية الإذاء، فكيف وجه الجمع؟ قيل الآية الأولى في النساء وهذه في الرجال، وهو قول مجاهد، وقيل الآية الأولى في الثيب وهذه في البكر. فإن تاب من الفاحشة وأصلى
أصلحا العمل فيما بعد فأعرض عنهما فلا تؤذوهما إن الله كان توابا رحيما. وهذا كله كان قبل نزول الحدود فنسخت بالجلد والرجم. فالجلد في القرآن قال الله تعالى: الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والرجم في السنة أن رجلين اختصبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: اقض يا رسول الله بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذني أن أتكلم. قال: تكلم. قال: ابني إن ابني كان عسيفا أي أجيرا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني رجم فتديت منه 100 شاة وبجارية لي. ثم أني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أما غنمك وجاريتك فرد عليك وأما ابنك فعليه جلد 100 وتغريب عام وأغذياء ليس على امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها فغدى عليها فاعترفت فرجمها. قوله تعالى: إنما التوبة على الله. قال الحسن: يعني التوبة التي يقبلها فيكون على بمعنى عند وقيل من الله الذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من ما عصي به الله فهو جهالة عمدا كان أو لم يكن وكل من عصى الله فهو جاهل. وقال مجاهد: المراد من آية العمد. قال الكلبي: لم يجهل أنه ذنب لكنه جهل عقوبته. وقيل معنى الجهالة اختيار من لذة الفانية عن لذة الباقية ثم يتوبون من قريب. قيل معناه قبل أن يحيط السوء بحسناته ويحبطها. وقال السدي: والكلبي القريب أن يتوب بالصفح قبل مرض موته. وقال عكرمة: قبل الموت. وقال الضحاك: قبل معاينة ملك الموت. قوله تعالى: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات يعني المعاصي حتى إذا حضر أحد الموت وقع في النزع قال: إني تبت الآن وإحالة السوق حتى يساقه بروحه. لا يقبل من كافر إيمان ولا من عاص توبة. قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولذلك لم ينفع إيمان فرعون حين أدركه الغرق. ولا الذين يموتون هم كفار أولئك اعتدنا أي هيئنا وعددنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال الفراء: الكره بالفتح ما أكره عليه وبالضم ما كان من قبل نفسي من المشقة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمون أي لا تمنعوهن من الأزواج ليضجرن فيفتدين ببعض مالهن. قيل: هذا خطاب لأولياء الميت والصحيح أنه خطاب للأزواج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كارن صحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي وترد إليه ما ساق إليها من المهر. فنهى الله تعالى عن ذلك ثم قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فحينئذ يحل لكم ضررن ليفتدين منكم. واختلفوا في الفاحشة. قال ابن مسعود: وقتادة هي النشوز. وقال بعضهم: وقول الحسن هي الزنا يعني المرأة إذا نشزت أو زنت حل للزوج سننخل. وقال عطاء: كان الرجل إذا صبت امرأته فعشت أخذ منها ما ساق إليها وخرجها. فنسخ ذلك في الحدود: وعاشرهن بالمعروف. قال الحسن: راجع إلى أول الكلام يعني وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وعاشرهن بالمعروف والمعاشرة بالمعروف هي الإجمال في القول والمبيت والنفقة. وقيل هي أن يصنع لها كما تصنع له. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قيل: هو ولد صالح ويعطفه الله عليها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أراد بالزوج الزوجة إذا لم يكن من قبلي نشوز ولا فاحشة وأتيتم إحداهن قنطارا وهو المال الكثير صداقة فلا تأخذوا منه من القنطار شيئا تأخذونه. استفهام بمعنى التوبيخ بهتانا وإثما مبينا انتصابهما من وجين أحدهما بنزع الخافض والثاني بالإضمار تقديره تصيبون في أخذه بهتانا وإثما. ثم قال: وكيف تأخذون وعلى طريق الاستعظام وقد أفضى بعضكم إلى بعض أراد به المجامع ولكن الله حي يكني. وأصل الإفضاء الوصول إلى الشيء من غير واسطة. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة: وهو قول الولي عند العقد: زوجتك على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الشعبي وعكرمة: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى واستحللت فروجهن بكلمة الله تعالى. قوله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء كان أهل الجاهلية ينكحون أزواج أبائهم. قال الأشعث بن سوار: توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار فخطب ابن قيس امرأة أبيه فقالت: إني اتخذتك ولدا وأنت من صالح قومك ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره. فأتته فأخبرته فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قيل: بعد ما سلف. قيل معناه: لكن ما سلف أي ما مضى في الجاهلية فهو معفو عنه إنه كان فاحشا أي إنه فاحشة وكان فيه صلة. والفاحشة أقبح المعاصي ومقتا أي يورث مقت الله والمقت أشد البغض وساء سبيلا وبئس ذلك طريقا. وكانت العرب تقول لولد رجل من أتبي مقيت. قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. لا يبين الله تعالى في هذه الآية المحرمات بسبب المصرة وجملة المحرمات في كتاب كتاب الله تعالى 14، سبع بالنسب وسبع بالسبب، فأما السبع بالسبب فمن اثنتان بالرضا وأربع بالصهرية والسابعة المحصنات وهن ذوات الأزواج، وأما السبع بالنسب فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم هي جمع أم ويدخل فيه الجدات، وإن علون من قبل الأم ومن قبل الأب، وبناتكم هي جمع البنت ويدخلن فيهن بنات الأولاد، وإن سفلن وأخواتكم جمع الأخت سواء كانت من قبل الأب أو الأم أو من قبل أحدهما، وعماتكم جمع العمة ويدخل فيهن جميع أخوات أبائك وأجدادك، وإن علوا وخالاتكم جمع خالة ويدخلن فيها أخوات أمهاتكم وجداتك، وبنات الأخ وبنات الأخت ويدخل فيهن بنات الأولاد الأخ والأخت، وإن سفلن. وجملة أنه يحرم أن الرجل يوصوله وفصوله وفصوله أول يوصولي وأول فصل من كل أصل بعده، والأصول هي الأمهات والجدات، والفصول البنات وبنات الأولاد، وفصول أول يوصولي هي الأخوات وبنات الإخوة والأخوات، وأول فصل من كل أصل بعده هن العمات والخالات وإن علوا. وأما المحرمات بالرضاعة فقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وجملة أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأما المحرمات بالصلية فقوله تعالى وأمهات نسائكم، وجملة أن كل من عقد النكاح على امرأة فتحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها وإن علونا من الرضاعة والنسب بنفس العقد، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم من الربائب جمع ربيبة وهي بنت المرأة سميت ربيبة لتربيته إياه، وقوله في حجوركم أي في تربيتكم، يقال فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته دخلتم بهن جمعتمهن، ويحرم عليه أيضا بنات المنكوحة وبنات أولادها، وإن سفلن من الرضاعة والنسب بعد الدخول بالمنكوحة حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بها أو ماتت جاز له أن ينكح بنتها، ولا يجوز له أن ينكح أمها، لأن الله تعالى أطلق تحريم الأمهات وقال في تحريم الربائب فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني في نكاح بناتهن إذا فارقتمهن ومت. وقال علي رضي الله عنه أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبة، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يعني أزواج أبنائكم واحدة وحليلة والذكر حليل سمي بذلك لأن كل واحد منهما حلال لصاحبه، وقيل سمي بذلك لأن كل واحد منهما يحل حيث يحل صاحبه من الحلول والنزول، وقيل إن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه من الحل وهو ضد العقل، وجملة أنه يحرم على الرجل حلائله وأبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاعة والنسب بنفس العقد، وإنما قال من أصلابكم ليعلم أن حليلة المتبنى لا تحرم على الرجل الذي تبناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد بن حارثة وكان زيد قد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرابع من المحرمات بالصهرية حليلة الأب والجد وإن علا فيحرم على الولد وولد الولد بنفس العقد سواء كان الأب من الرضاعة أو من النسب، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقد سبق ذكره وكل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطئ في ملك اليمين، قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين لا يجوز للرجل يجمع بين أختين في النكاح سواء كانت الأخوة بينهما بالنسب أو بالرضاعة، فإذا نكح امرأة ثم طلقها بين أنجاز جاز له نكاح أختها، وكذلك لو ملك أختين بملك اليمين لم يجوز له أن يجمع بينهما في الوطئ، فإذا وطئ أحدهما لم يحل له وطئ الأخرى حتى يحرم الأولى على نفسه حتى يحرم الأولى على نفسه، وكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها إلا ما قد سلف يعني، لكن ما مضى فهو معفو عنه لأنهم كانوا يفعلونه وقبل الإسلام، وقال عطاء السدي إلا ما كان من يعقوب عليه السلام فإنه جمع بين لي أم يهوذا وراحل أم يوسف وكانت أختين إن الله كان غفورا رحيما، قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني ذوات الأزواج لا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج، وهذه السابعة من النساء التي حرمنا بالسبب ثم استثنى فقال إلا ما ملكت أيمانكم يعني السبائل ذوات سبين ولهن أزواج في دار الحرب، فيحل لمالكهن وطئهن بدل الاستبراء لأن بالسب يرتفع النكاح بينه وبين زوجه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين جيش لا وطاس فأصابوا سبائلهن أزواج من المشركين فكانوا يغشيانهن، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقال عطاء أراد بقوله إلا ما ملكت أيمانكم أن تكون أمة في نكاح عبده فيجوز أن ينزعها منه، وقال ابن مسعود أراد أن يبيع جارية المزوجة وتقع الفرقة بينهما وبين زوجها ويكون بيعها طلاقا فيحل للمشتري وطئه، وقوله تعالى كتاب الله عليكم نصب على المصدر أي كتب الله عليكم، وقيل نصب على الإغراء أي يلزموا ما كتب الله عليكم أي فرض الله تعالى، وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما سوى ذلكم الذي ذكرت من المحرمات أن تبتغوا تطلبوا بأموالكم أن تنكحوا بصداق أو تشتروا بثمن محصنين أي متزوجين ومتعففين غير مسافحين أي غير زانين مأخوذ من سفح الماء وصبه والمني، فما استمتعتم به منهن اختلفوا في معنى، فقال الحسن ومجاهد أراد من تفعتم تلذتم بالجماع من النساء بنكاح صحيح فاتهن أجورهن أي مهورهن، وقال آخرون هو نكاح المتعة وهو أن تنكح امرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بطلب لا طلاق فتستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث، وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله تعالى قد حرم ذلك ليوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلص سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام، والآية منسوخة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى الآية المحكمة وترخص في نكاح المتعة. وقيل إن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن ذلك. وروى سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بأل رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لا أجد رجلا ينكح إلا رجمته بالحجارة. قوله تعالى: فاتوهن أجورهن أيمورا فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضة. فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة أراد أنهما إذا عقد إلى أجل من مال، فإذا تم الأجل فإن شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في المال، وإن لم يتراضي فرقا. ومن حمل لا يتأل الاستمتاع بنكاح صحيح قال المراد بقوله: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من الإبراء عن المهر والافتداء والاعتياض، إن الله كان عليما حكيما.
قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أي فضلا وسعة أن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم إمائكم المؤمنات، إما من لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة فليتزوج الأمة المؤمنة. وفيه دليل على أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين: أحدهما أن لا يجد مهر حرة، وثانيا أن يكون خائفا على نفسه من العنة والزنا، لقوله تعالى في آخر آية: ذلك لمن خشى العنة منكم. وفي الآية دليل على أنه لا يجوز لمسلم نكاح الأمة الكتابية إلا أنه قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة. وقال في موضع آخر: الطعام الذين أوتوا حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب الحرائر جوز نكاح الكتابية بشرط أن تكون حرة، وجوز أصحاب الرأي للمسلم نكاح الأمة الكتابية، وبالاتفاق يجوز وطعام بملك اليمين، والله أعلم بإيمانكم، أي لا تتعرضوا للباطن في الإيمان وخذوا بالظاهر، فإن الله تعالى أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، قيل بعضكم إخوة لبعض، قيل كلكم من نفس واحد، فلا تستنكفوا من نكاح الإماء، فانكحوهن يعني الإماء بإذن أهلهن أي موالهن، وآتوهن أجورهن مورهن بالمعروف من غير مطل وضرار، محصنات عفاف النكاح غير مسافحات غير زانيات ولا متخذات أخذا أي أحباب تزنون بهن في السر. قال الحسن: المسافحة هي أن كل من دعاها تبعته وذات خدن، أي تختص بواحد لا تزن إلا معه، والعرض كانت تحرم الأولى وتجوز الثانية. فإذا أحصن أي قرأ حمزة الكساء وأبو بكر بفتح الألف والصاد، وأي حفظنا فرجهن، وقال ابن مسعود أسلمنا، وقرأ الآخر أحصن بضم الألف وكسر الصاد، أي زوجنا بيناتنا بفاحشن يعني زنا، فعليهن نصف ما على المحصنات أي ما على الحرام الأبكار إذا زنينا من العذاب يعني الحد، فيجلد الرقيق إذا زنى 50 جلدة. وهل يغر في قولان؟ فإن قلنا يغرب فيغرب نصف سنة على قول أصح ولا رجم على العبد. قوله تعالى: تلك يعني ذلك يعني نكاح الأمة عند عدم الطول لمن خشي العنة منكم يعني الزنا، يريد المشقة لغلبة الشهوة، أن تصبروا عن نكاح الإماء المتعففين خير لكم لئلا يخلق الولد رقيقا، والله غفور رحيم. قال تعالى يريد قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم أي يبين لكم، قوله تعالى: وأمرت لأعدل بينكم أي أن أعدل، ومعنى لا يريد الله أن يبين لكم أي يوضح لكم شرائع دينكم وصالح أموركم. وقال أعطى: يبين لكم ما يقربكم به. فقال الكلبي: يبين لكم أن الصبر عن النكاح عن نكاح الإماء خير لكم، يهديكم يرشدكم سنن الشرائع الذين من قبلكم في تحريم الأمهات والبنات الأخوات، فإنها كانت محرمة على من قبلكم. وقيل: ويهديكم الملة الحنيفية وهي ملة إبراهيم عليه السلام، ويتوب عليكم يتجاوز عنكم ما أصبتم قبل أن يبين لكم. وقيل: يرجع بكم من المعصية التي كنتم عليها إلى طاعته. وقيل: يوفقكم تاب الله عليم بمصالح عباده في أمر دينهم ودنياهم، حكيم فيما دبر من أمورهم، والله يريد أن يتوب عليكم من وقع منكم تقصير في أمر دينكم، يريد الذين يتبعون شهوة تميلوا عن الحق ميلا عظيما بإتيانكم عما حرم الله، واختلفوا في الموصوفين باتباع الشهوات، فقال سديهم اليهود والنصارى، وقال بعضهم نجوس لأنهم يحلون نكاح الأخوات وبنات الأخ والأخت، وقال مجاهد: هم الزنات يريدون أن تميلوا عن الحق فتزنون كما يزنون، وقيل: هم جميع أهل الباطل، يريد الله أن يخفف عنكم يسهل عليكم في أحكام الشرع، وقد سهل كما قال جل ذكره ويضع عنهم إصرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت من الحنيفية سمحت السهلة، وخلق الإنسان ضعيفا، قال طوس كلمة غير ما في أمر النساء لا يصبر عنهن، وقال ابن كيسان: خلق الإنسان ضعيفا يستبليه هواه وشهوته. وقال الحسن: هو أنه خلق من ماء مهين، بيانه قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف. قوله تعالى: أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالحرام يعني بالربا والقمان والغصب والسرقة والخيانة والنحو، وقيل: هو العقود الفاسدة إلا أن تكون تجارة. قرأه الكوفي: تجارة نصب على خبر كان أي إلا أن تكون الأموال تجارة. وقرأ الآخر برفع أي إلا أن تقع تجارة عن تراض منكم أي بطيبة نفس كل واحد منكم. وقيل: هو أن يجيز كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع فالزموا إلا فلهما الخيار ما لم يتفرقا. ولا تقتلوا أنفسكم، قال أبو عبيدة: لا تهلكوها كما قال، ولا تلقوا بأيديكم من التاركة. وقيل: لا تقتلوا أنفسكم بأكل مال بالباطل. وقيل أراد به قتل المسلم نفسه. وقال الحسن: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانكم، لا يقتل بعضكم بعضا، إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك، يعني ما سبق ذكره من المحرمات عدوانا وظلما، فالعدوان مجاوزة الحد والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فسوف نصليه ندخله في الآخرة نارا يصلى فيها وكان ذلك على الله يسيرا هينا. قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. اختلفوا في الكبائر التي جعل الله اجتنابها كثيرا للصغائر. ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الكبائر الاشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس واليمين والغمس. وفي اخر: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وحقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: الا وقول الزور؟ الا وقول الزور؟ فما زال يكره حتى قلنا: ليته سكت. وقال اخر: وفي اخر قال: اجتنبوا سبع الموبقات. قال: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي والمزاحف، وقذف المحصلات المؤمنات الغافلات. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اكبر الكبائر الاشراك بالله، والامن من مكر الله، والقانون من رحمه الله، والاسم من روح الله. وعن سيد بن جبير ان رجلا اغتال ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر: سبع هي؟ قال: هي الى 700 اقرب، الا انه لا كبيره مع الاستغفار ولا صغيره مع الاصرار. وقال: كل شيء عصي الله به فهو كبيره، فمن عمل شيئا منها فليستغفر، فان الله لا يخلد في النار من هذه الامه الا راجعا عن الاسلام أو جاحدا فريضة أو مكذبا بقدر. وقال ابن مسعود: ما نهى الله تعالى عنه في هذه السورة إلى قوله: وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فهو كبيرة. قال علي بن أبي طالب: هي كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وقال الضحاك: ما أوعد الله عليه أحدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة. وقال الحسن بن فضل: ما سماه الله في القرآن كبيرا أو عظيما فإنه قوله تعالى: إنه كان حوبا كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن الشرك لظلم عظيم، إن كيدهن عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم، إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال سفيان الثوري: الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين الله، ما بينك وبين عباد الله، والصغائر ما كان بينك وبين الله تعالى، إن الله كريم يعفو. وقال مالك بن مغول: الكبائر ذنوب أهل البدع، والسيئات ذنوب أهل السنة. وقيل: الكبائر ذنوب العمد، والسيئات الخطأ والنسيان وما أكره عليه، وحديث النفس المرفوع عن هذه الأمة. وقيل: الكبائر ذنوب المستحلين مثل ذنب إبليس، والصغائر ذنوب المستغفرين مثل ذنب آدم عليه السلام. وقال السدي: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب والكبائر، والسيئات مقدماتها وتوابعها، وما يجمع ما يجتمع فيها الصالح والفاسق مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباهها. وقيل: الكبائر ما يستحقره العباد، والصغير ما يستظلمونه وفيه يخافون مواقعته. وقيل: الكبائر الشرك وما يؤدي إليه، وما دون الشرك فهو من السيئات. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله تعالى: وندخلكم مدخلا كريما، أي حسنا، وهو الجنة. قرأ أهل المدينة مدخلا بفتح الميم ها هنا وفي الحج، وفي موضع الدخول، وهو موضع الدخول. وقرأ الباقون بالضم على المصدر بمعنى الإدخال. قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الآية. قال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله، إن الرجال يغزون ولا نغزو، ولهم ضعف ما لنا من الميراث،
ولهم ضعف ما لنا
من الميراث، فلو كنا رجالا غزونا كما غزوا وأخذنا من الميراث مثل ما أخذوا. فنزلت هذه الآية. وقيل: لما جعل الله عز وجل ذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، قالت النساء: نحن أحق وأحوج إلى الزيادة من الرجال، لأننا ضعيفات وهم أقوى وأقدروا على طلب المعاش. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال قتاده السدي لما أنزل الله قوله: وللذكر مثل حظ الأنثيين، قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة، فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء كما فضلنا عليهن في الميراث. فقال الله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا من أجر النساء نصيب مما اكتسب. معنى وأن الرجال والنساء في الأجر في الآخرة سواء، وذلك أن الحسنة تكون بعشرة أمثالها يستوي فيها الرجال والنساء إن فضل الرجال في الدنيا على النساء. وقيل معناه: للرجال نصيب مما اكتسبوا من الرجال، والنساء نصيب مما اكتسب من طاعة الأزواج وحفظ الفروج. وقوله تعالى: واسألوا الله من فضله. نهى الله تعالى عن التمني لما فيه من الدواعي الحسد والحسد، يتمنى الرجل زوال النعمة عن صاحبه سواء تمنى لنفسه أم لا، وهو حرام. والغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه وجائز. قال الكلب: لا يتمنى الرجل ما لا أخيه ولا امرأته ولا خادمه، ولكن يقول: اللهم ارزقني مثله. وهو كذلك في التوراة وكذلك في القرآن. قوله: واسأل الله من فضله، أي من رزقه. قال سعيد بن جبير: من عبادتي فهو سؤال وتوفيق للعبادة. قال سفيان بن عيينة: لم يأمر بالمعصية إلا ليعطيه، إن الله كان بكل شيء عليم ولكل جعل موالي، أي ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا موالي ولأي عصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون الوالدان والأقربون هم الموروثون. وقيل معنى ولكل جعلنا موالي ورث مما ترك من الذين تركهم ويكون ما معنى من بمعنى من. ثم فسر الموالي فقال الوالدان والأقربون أي هم الوالدان والأقربون. فعلى هذا القول الوالدان والأقربون هم الوارثون الذين عقدت أيمانكم. قال أهل الكوفة عقدت بلا ألف وأي عقدت لهم أيمانكم. وقال الآخرون عقدت أيمانكم المعاقد المحالفة المعاهدة. والأيمان جمع يمين ومن اليد والقسم. وذلك أنهم كانوا عند المحالفة يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد. ومحالفة ما لأن الرجل ومحالفة من الرجل كان في الجنة يعاقد الرجل فيقول دمي دمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وارثك وتطوب بي وأطوب بك وتعقل عني وأعقل عنك. فيكون الحليف السدس من مال الحليف. وكان ذلك في ابتلاء الإسلام. فذلك قوله تعالى فآتوهم نصيبهم أي أعطوهم حظهم من الميراث. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال إبراهيم ومجاهد أراد فآتوهم نصيبهم من النصر والرفد ولا ميراث لهم. وعلى هذا تكون هذه الآية غير منسوخة لقوله تعالى وأوفوا بالعقود. قال ابن عباس رضي الله عنه ما أنزلت هذه الآية في الذين أخا بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار حتى حين قدموا المدينة. وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة دون الرحيم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت. ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث بنصيبه. قال سعيد بن المسيب كانوا يتوارثون بالتبني. وهذه الآية فيه ثم نسخ إن الله كان على كل شيء شهيدا رجال قوامون على النساء. الآية نزلت في سعد بن ربيعة وكان من النقباء من امرأته. وذلك أنها نشدت عليه فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرشت كريمتي فلطمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتقتص من زوجها. فانصرفت من أبيها لتقتص منه. فجاء جبريل عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا هذا جبريل أتاني بشيء. فأنزل الله هذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير ورفع القصاص. قوله تعالى الرجال قوامون على النساء المسلطون على تأديبهن. والقوام والقيم بمعنى واحد. والقوام أبلغ وهو القائم بمصالح التدبير والتأديب بما فضل الله بعضهم على بعض. يعني فضل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية. وقيل بالشهادة لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وقيل بالجهاد. وقيل بالعبادة من الجمعة والجماعة. وقيل هو أن الرجل ينكح أربعا ولا يحل للمرأة إلا زوج واحد. وقيل بأن الطلاق بيده. وقيل بالميراث. وقيل بالدية. وقيل بالنبوة. وبما أنفقوا من أموالهم يعني إعطاء المهر والنفقة. قوله تعالى فالصالحات قانتات أي مطيعات حافظات للغيب أي حافظات للفروج في غيبة الأزواج. وقيل حافظات لسرهم بما حفظ الله. قرأ أبو جعفر بما حفظ الله بالنصب أي يحفظن الله في الطاعة. وقراءة العامة بالرفع أي بما حفظهن الله بإيصاء الأزواج بحقهن وأمرهن بأداء المهر والنفقة. وقيل حافظات للغيب بحفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن عصيانا ونواصل نشوز التكبر والارتفاع. ومنهن النشوز للمواضيع المرتفع. وفيضوهن بالتخفيف من الله والوعظ بالقول. وهجروهن يعني إن لم ينزعن عن ذلك بالقول فهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها. وقال غيره يعتزلونها إلى الفراش آخر. واضربوهن يعني إن لم ينزعن من على الهجران فاضربوهن ضربا غير مبرح ولا شائن. وقال أعطى ضربا بالسواك فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل أي لا تجنوا عليهن الذنوب. وقال ابن عينة لا تكلفوهن ما أحبتكم إن القلب ليس بيدهن إن الله كان عليا كبيرا متعاليا من أن يكلف العباد ما لا يطيقونه. وظاهر الآية يدل على أن زوج يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب. فذهب بعضهم إلى ظاهرها وقال إذا ظهر منا النشوز جمع بين هذه الأفعال. وحمل الخوف في قوله التي تخاف نشوزهن على العلم كقوله تعالى فمن خاف من موص جلفا أي علم منهم من حمل الخوف على الخشية لا على الحقيقة العلم كقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة. وقال هذه الأفعال على ترتيب الجرائم فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من المخاشنة وسوء الخلق وعظها فإن أبدت النشوز هجرها فإن أصرت على ذلك ضربها. قوله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما يعني خلافا بين الزوجين. والخوف بمعنى اليقين. وقيل هو بمعنى الظن يعني إن ظننتم شقاق بينهما. جملة أنه إذا ظهر بين الزوجين شقاق واشتبه حالهما فلم يفعل الزوج الصفح ولا الفرقة ولا المرأة تادية الحق ولا الفدية وخرج من إلى ما لا يحل قولا. وفعلا بعث الإمام حكما من أهله إليه وحكما من أهلها إليها رجلين حرين عدلين ليستطيع كل واحد من الحكمين رأي من بعث إليه إن كانت رغبته في صلحه وفي الفرقة. ثم يجتمع الحكمان فينفذان ما يجتمع عليه رأيهما من الصلاح. فذلك قوله عز وجل فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يعني الحكمين يوفق الله بينهما يعني بين الزوجين. وقيل بين الحكمين إن الله كان عليما الحكيم الخبير اختلف القول في جواز إباعة الحكمين من غير رضا الزوجين. وأصح القول أنه لا يجوز إلا برضاهما, وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه, ولا لحكم المرأة أن يخالع من على ماريا إلا بإذنها, وهو قول أصحاب الرأي. وقول القول الثاني يجوز بعث الحكمين دون رضاهما, فيجوز لحكم الزوج فيجوز لحكم الزوج أن يطلق دون رضا, ولحكم المرأة أن يخلع دون رضا إذا رأي الصلاح كالحاكم يحكم بين الخصمين ولم يكن على وفق مرادهما. وبه قال مالك قوله تعالى واعبدوا الله وحده واطيعوه ولا تشركوا به شيئا. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه علي من يعبد ولا يشرك به شيئا. تدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الناس على الله إلا يعذبهم. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال إذا هم يعملون. قوله تعالى وبالوالدين إحسانا برا بهما وعطفا عليهما وبذي القربى أي أحسنوا بذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى أي ذي القرابة والجار الجنوب أي البعيد الذي ليس بينه وبينه بينك وبينه قرابة والصاحب بالجنب يعني الرفيق في سفر. قال ابن عباس رضي الله عنه وأكرم وقد أدب الجماعة. وقال علي وعبد الله النخعي وهو المرأة تكون معه إلى جنبه. وقال ابن جريج وابن زيد هو الذي يصحبك رجاء نفعك وابن السبيل قيل والمسافر لأنه ملازم السبيل. والأكثرون على أنه الضيف ما ملكت أيمانكم أي الممالك أحسن إليهم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال والمتكبر والفخور الذي يفخر على الناس بغير الحق تكبرا. ذكر هذا بعدما ذكر من حقوق أن المتكبر من الحق تكبرا الذين يبخلون البخل في كلام العرب منع السائل من فضل ما لديه وفي الشرع منع الواجب ويأمرون الناس بالبخل. قرأ حفظ الكسائي بالبخل قرأ الحمزة والكسائي بالبخل بفتح الباء والخاء وكذلك في سورة الحديد. وقرأ الآخرون بضم الباء وسكون الخاء. نزلت اليهود بخلوا ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم كتمه. وقال سعيد بن جبير هذا في كتمان العلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه وابن زيد نزل في كردم بن زيد وحي بن أخطب رفاعة بن زيد في ابن التابوت وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحر بن عمرو. وكانوا يأتون رجال من الأنصار ويخاطرون فيقولون لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم ولا تدرون ما يكون. فأنزل الله تعالى هذه الآية ويكتمون ما آتاهم الله من فضله يعني المال وقيل يبخلون بالصدقة. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. نزلت اليهود وقال السدي في المنافقين وقيل في المشركين ما كان المنفقين على عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يكون الشيطان له قرينا صاحبا وخرينا فساء قرينا أي فبئس الشيطان قرينا. ونصب على التفسير وقيل على القطب قال ألف كما نقول نعم رجلا عبد الله. وماذا عليهم أي ما الذي عليهم وأي شيء عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بإيمانهما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ونظمه وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا فإن الله لا يظلم أي لا يبخس ولا ينقص أحدا من ثواب عمله مثقال ذرة. والذرة هي النملة الحمراء الصغيرة. وقيل الذر أجزاء الهباء في الكوة وكل جزء منها ذرة ولا يكون لها وزن. وهذا مثل يريد أن الله لا وهذا مثل يريد أن الله لا يظلم شيئا كما قاله في آية أخرى إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقيل معنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة للخصم على الخصم بل أخذ له منه ولا يظلم مثقال ذرة تبقى له بل يثيبه عليها ويضاعفها له. فذاك قوله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها. قرأ أهل الحجاز حسنة بالرفع أي وإن توجد حسنة. وقرأ الآخر بنصب على معنى وإن تك زنة الذرة حسنة يضاعفها أي يجعلها أضعافا كثيرة ويتم لدنه أجرا عظيما. قال أبو هريرة رضي الله عنه إذا قال الله تعالى أجرا عظيما فمن يقدر قدره. قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد أي فكيف الحال وكيف يصنعون إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني بنبي يشهد عليهم بما عمل وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا يشهد على جميع الأمة على من رآه ومن لم يره. قوله عز وجل يومئذ يوم القيامة يود الذين كفروا وصوروا سنوا تسوى بهم الأرض. قرأ أهل المدينة بن عمرو تسوى بفتح التاء وتشديد السين على معنى تتسوى فأدغمت التاء الثانية في السين. وقرأ حمزة الكسائي بفتح التاء وتخفيف السين على حذف التاء الفعل كقوله تعالى لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقرأ الآخرون بضم التاء وتخفيف السين على المجهول أي لو سويت بهم الأرض وصاروا لهم والأرض شيئا واحدا. قال قتل وبعيدة يعني لو تخرقت الأرض فساخوا فيها وعادوا إليها كما خرجوا منها ثم تسوى بهم أي عليهم الأرض. وقيل ودوا لو أنهم لم يباثوا لأنهم إنما نقلوا من تراب كانت الأرض مستوية عليهم. وقال الكلبي يقول الله عز وجل البهائم والوحوش والطيور والسباع كونوا ترابا ترابا فتسوى به الأرض. فعند ذلك تمنى الكافر لو كان ترابا كما قال الله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ولا يكتمون الله حديثا. قال عطاء ود لو تسوى به الأرض أنهم لم يكونوا كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعتم. وقال الآخر بل هو كلام مستنف يعني ولا يكتمون الله حديثا لأن ما عملوه لا يخفى على الله ولا يقدرون على كتمانه. وقال الكلبي وجماعة ولا يكتمون الله حديثا لأن جوارهم تشهد عليهم. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية. والمراد من السكر السكر من الخمر عند الأكثرين وذلك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صنع طعاما ودعا ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم بخمر فشربوها قبل تحريم الخمر وسكروا فحضرت الصلاة المغرب فحضرت صلاة المغرب فقدموا رجلا يصلي بهم فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون بحذف لا هكذا إلى آخر السورة. فأنزل الله تعالى هذه الآية وكانوا بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر أوقات الصلاة حتى نزل تحريم الخمر. وقال الضحاك بن مزاحم أراد به سكر النوم نهى عن الصلاة عند غلبة النوم حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا نصب على الحال يعني ولا تقربوا صلاة جنوب يقال رجل جنوب وامرأة جنوب ورجال جنوب ونساء جنوب. وأصل الجنوب البعد وسمي جنوبا لأنه يتجنب موضع الصلاة أو لمجانبة الناس وبعده منهم حتى يغتسل. قوله تعالى إلا بن سبيل حتى تغتسلوا واختلفوا في معنى فقالوا إلا أن تكونوا مسافرين ولا تجدوا الماء فتيمموا فمنع الجنوب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في سفر ولا يجد ماء فيصلي بالتيمم. وهذا قول علي بن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد رضي الله عنهم. قال الآخرون بل المراد من الصلاة موضع الصلاة كقول تعالى وبيعوا وصلوات ومعناه لا تقربوا المسجد وأنتم جنوب إلا مجتازين فيه الخروج منه مثل أن ينام في المسجد في الجنوب أو يصيبه جنابه والماء في المسجد أو يكون طريقه عليه فيمر به ولا يقيم. وهذا قول عبد الله بن مسعود سعيد بن مسيب والضحاك والحسن والأكرم بن خالد الزوري وذلك أن قوم من الأنصار كانت أبواهم في المسجد فتصيبهم جنابة ولا ماء لهم ولا ماء عندهم ولا ممر لهم إلا في المسجد فرخص لهم في العبر. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى جمع مريض أراد به مرض يضره إمساس الماء مثل الجدري ونحوه أو كان على موضع طار زراحة فيخاف من استعمال ما فيها تلف فيها التلف وزيادة الوجع فإنه يصلي بالتيمم وإن كان الماء موجودا وإن كان بعض أعضاء طارته صحيح والبعض جريحة غسل الصحيح منها وتيمم الجري. وقوله تعالى وعلى سفر أراد أنه إذا كان في سفر طويلا كان أو قصيرا وعدم الماء فإنه يصلي بالتيمم ولا يعدت عليه. ولما روي عن ابن ذر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب وضوء المسلم لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرة ذلك خير. أما إذا لم يكن الرجل مريضا ولا على سفر ولا في سفر لكنه عدم الماء في موضع لا يعدم فيه الماء غالبا بأن كان في قرية قطع ماءها فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا قدر الماء عند الشافعي وعند مالك الأوزعي لا إعادة عليه وعند أبي حنيفة رضي الله عنهما يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أراد به إذا أحدث. والغائط اسم للمطين من الأرض وكانت عادة العرب إتيان الغائط من الحدث فكني بأن الحدث بالغائط أو لامستم النساء قرأ حمزة وكسائي لامستم ها هنا وفي الماء إذا قرأ الباقون لامستم النساء واختلفوا في معنى اللمس والملامسة فقال قوم هو المجامعة وهو قول ابن عباس بن حسن المجاهد وقتادة وكني باللمس عن الجماع لأن الجماع لا يحصل إلا باللمس. وقال قوم هو التقاء بشرتين سواء كان بجماع أو غير جماع. وقول ابن سعود بن عمر وشعبي ونخعي واختلف الفقهاء في حكم هذه الآية فذهب جماعة إلى أنه إذا أفضى الرجل بشيء من بدن إلى شيء من بدن المرأة ولا حيل بينهما ينتقض وضوءهما وهو قول ابن سعود بن عمر رضي الله عنهما. وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهما. قال مالك وليث بن سعد وأحمد وإسحاق إن كان اللمس بشهوته نقض طهر وإن نقض الطهر وإن لم يكن بشهوته فلا ينتقض. وقال قوم لا ينتقض الوضوء باللمس بحال وهو قول ابن عباس. وبه قال الحسن الثوري وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا ينتقض إلا إذا حدث الانتشار فلم تجدوا ماء فتيمموا. اعلم أن تيمم من خصائص هذه الأمة. روى حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء فتيمموا يقصدوا صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا طاهرا نظيفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما الصعيد والتراب مختلف أهل العلم فيما يجوز به التيمم. فذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يختص بما يقع عليه اسم تراب مما يعلق باليد منه غبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت التربة لنا طهورا وجوز أصحاب رأي التيمم بالزرنيخ والجص والنورة وغيرها من طبقات كرات الأرض، حتى قالوا لو ضرب بيده على صخرة لا غبار عليها أو على التراب، ثم نفخ فيه حتى زال التراب كله فمسح به وجهه ويديه صحة يممه. وقالوا الصعيد وجه الأرض لما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا مجمل، وحديث حذيفة في تخصيص التراب مفسر، والمفسر من الحديث يقضي على المجمل، وجوز بعضهم بكل ما هو متصل بالأرض من شجر ونبات ونحوما. وقال إن الصعيد اسم لما تصاعد على وجه الأرض، والقصد إلى التراب شرط لصحة التيمم، لأن الله تعالى قال فتيمموا والتيمم القصد حتى لو وقف في مهب الريح فأصاب الغبار وجهه ونواله، ولم يصح قوله تعالى فامسحوا وجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اعلم أن مسح وجه اليدين واجب في التيمم، واختلفوا في كيفية، فذهب أكثر أهل العلم لأنه يمسح وجه اليدين مع المرفقين بضربتين يضرب كفيه على التراب فيمسح بهما جميع وجهه، ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور، ثم يذهب ضربة أخرى فيمسح يديه إلى المرفق. وذهب الزهري إلى أنه يمسح اليدين على المنكبين، لما روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال تيممنا إلى المناكب، وذلك حكاية فعليه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روي أنه قال أجنبت فتماعبت في التراب، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوجه والكفين. وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول ابن علي وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال شعبي وعطاء وابن أبي رباح ومكحول إلى ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قوله عز وجل ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب عن يهود المدينة، قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم، كان إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوي لسانه وعاباه، فأنزل الله تعالى هذه الآية يشترون يستبدلون الضلالة يعني بالهدى، ويريدون أن تضلوا أي عن السبيل يا معشر المؤمنين، أن تضلوا السبيل أي عن السبيل يا معشر المؤمنين، والله أعلم بأدائكم منكم فلا تستنصحوهم فإنهم أعداؤكم، وكفى بالله وكيلا بالله نصيرا. قال زيد المعنى واكتفوا بالله وليا واكتفوا بالله نصيرا. من الذين هادوا قيل هي متصل بقوله ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا، قيل وهي مستأنفة وقالوا معناه من الذين هادوا من يحرفون كقول تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، أي من له منزلة معلومة، يريد فريق يحرفون الكلمة يغيرون الكلمة عن مواضع يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه ما كانت اليهود يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن أمر فيخبرهم، فيرى أنهم يأخذون بقوله، فإذا انصرفوا من عندي حرفوا كلامه ويقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك، واسمع غير مسمع أي اسمع منا ولا نسمع منك، غير مسمع أي غير مقبول منك. وقيل كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع، ثم يقولون في أنفسهم لا سمعت، وراعينا أي ويقولون راعينا يريدون به النسبة إلى الرعونة، لين بألسنتهم تحريم العطان وقدحا في الدين، لأن قولهم راعينا من المراعاة وهم يحرفون ويريدون به الرعونة. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا أي انظرنا إلى مكان قولهم راعينا لكان خيرا لهم وأقوم أيادا وأصواب، ولكن لأنهم الله بكفر ولا يؤمنون إلا قليلا إلا نفرا قليلا منهم، وعبد الله بن سلام ومن أسلم معه منهم. قوله عز وجل يا أيها الذين أوتوا الكتاب يخاطب اليهود آمنوا بما نزلنا عن القرآن مصدقا لما معكم يعني التوراة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أحبار اليهود عبد الله بن صوريا وكعب بن أشراف، فقال يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق، قالوا ما نعرف ذلك، وأصروا على الكفر. نزلت هذه الآية من قبل أن نطمس وجوها، قال ابن عباس نجعلها كخف البعير، وقال قتل وضحكنا إن نعميها، والمراد بالوجه العين، فنردها على أدبار أي نطمس الوجوه فنردها على القفا، وقيل نجعل وجوه ملابس الأشعار كوجوه القردة، لأن ملابس شعور الأدمين في أدبان يمدون وجوههم، وقيل معناه نمح أثارها وما فيها من أنف وعين وفم وحاجم، ونجعلها كالأقفاء، وقيل نجعل عينيه على القفاء فيمشي قهقارا، فإن قيل قد أوعدهم الله بطمس إن لم يؤمنوا ثم لم يؤمنوا ولم يفعل بهم ذلك، قيل هذا الوعيد باقي ويكون طمس ومسخ في اليهود قبل قيام الساعة، وقيل هذا كان وعيدا بشرط، فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه دفع ذلك عن الباقين، وقيل أراد به في القيامة، وقال مجاهد أراد وقوله نطمس وجوها أي نتركهم في الضلالة، فيكون المراد طمس وجه القلب، والرد عن بصائر الهدى وعلى أدبارها في كفر والضلالة، وأصل طمس المؤح هو الإفساد والتحويل، وقال ابن زيد النمح أثار من وجوههم ونواصيهم التي هم بها، فنرد على أدبارها حتى يعودوا إلى حيث جاء منه والشام، وقال قد مضى ذلك وتأولوا في إجلاء بني النضير الأذرعة وريحا من الشام، أو لنعنهم كما لعنا أصحاب السبت فنجعلهم قردة وخنازير، وكان أمر الله مفعولا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قال الكلبي نزلت في وحشي بن حرب وأصحابه، وذلك أنه لما قتل حمزة وكان قد جعل له على قتله أن يعتقه فلم يوف له بذلك، فلما قدم مكة ندم على صنيعه هو وأصحابه فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا قد ندمنا على الذي صنعنا وأنه ليس بما يمنعنا عن الإسلام إلا أننا سمعناك تقول وأنت من مكة والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر الآيات وقد دعونا مع الله إلى أن آخر وقتل النفس التي حرم الله وزنينا فلولا هذه الآيات لاتبعناك فنزلت إلا من تاب وآمن وعمل صالحا الآيتين فبعث بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ولما قرأوا كتبوا إليه إن هذا شرط شديد نخاف أن لنا من صالح فنزل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء فبعث بها إليهم فبعثوا إليه إن نخاف أن لا نكون من أهل المشيئة فنزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فبعث الله بها إليهم فدخلوا في الإسلام ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منهم ثم قال وحشي أخبرني كيف قتلت حمزة فلما أخبره قال ويحك غيب وجهك عني فلحق وحشي بالشام فكان بها إلى أن مات ومن يشرك بالله فقد افترى اختلق إثما عظيما قوله تعالى لم تر الذين يزكون أنفسهم الآية قال الكمي نزل في رجال من اليهود منهم بحري بن عمر بن عمر والنعمان بن أوفى ومرحب بن زيد أتوا بأطفال من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد هل على هؤلاء من ذنب فقال لا قال وما نحن إلا كهيئتهم ما عملنا بالنار يكفر عنا بالليل وما عملنا بالليل يكفر عنا بالنهار فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال مجاهد وكرم كانوا يقدمون أطفالهم في الصلاة يزعمون أنهم لا ذنوب لهم فتلك التزكية وقال الحسن والضحاك وقد أنا ومقاتل نزلت اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو تزكية بعضهم لبعض قوله تعالى بل الله يزكي يطهر بين الذنوب ويصلح من يشاء ولا يظلمون فتيلا وهو اسم لما في وشق النوى والقطمير اسم للقصرة التي على النوى النفير اسم للنقرة التي على ظهر النوى وقيل الفتيل من الفتل وهما يجعل بين اصبعين من الوسخ عند الفتل قوله تعالى انظر يا محمد كيف افترون على الله يخترقون على الله الكذب في تغييرهم كتابه وكفى به بالكذب ثم بنا قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت اختلفوا فيهما فقال عكرمة هما صنمان كان المشركون يعبدون من دون الله وقالوا بينهما كل معبود يعبد من دون الله قال الله تعالى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال عمر الجبت السحر الطاغوت الشيطان وهو قول شعبي ومجاهد وقيل الجبت الأوثان الطاغوت الشياطين الأوثان ولكل صنم شيطان يعبر عنه فيغتر به الناس وقال محمد بن سيرين محكول الجبت الكاهن والطاغوت الساحر وقال سعيد بن جبير أبو العالية الجبت الساحر بلسان الحبشة الطاغوت الكاهن والروفي عن عكرمة الجبت بلسان الحبشة الشيطان وقال الضحاك الجبت حي بن أخطب والطاغوت كعب بن أشرم دليل وقال تعالى يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقيل الجبت كل ما حرم الله والطاغوت كل ما يطغي الإنسان ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا قال المفسر خرج كعب بن مشرف في سبيل ركب من اليهود إلى مكة وبعد وقعة أحد ليحالف قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكة إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين وآمنوا بهما ففعلوا ذلك فذلك قوله تعالى يؤمن بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجد والطاغوت ثم قال أبو سفيان لكعب إنك امرؤ تقرأ الكتاب ونعلم ونحن أميون لا نعلم فأين أهدى طريقه نحن أم محمد فقال كعب أنتم الله يهدى سبيلا مما عليه محمد وأصحابه فأنزل الله تعالى لم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني كعب وأصحابه يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني الصنمين ويقولون الذين كفروا عن أبي سفيان وأصحابه هؤلاء أهدى من الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم سبيلا ودينا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم يعني ألهم ملمي مصلة نصيب حظ من الملك وهذا على وجه الإنكار يعني ليس لهم من الملك شيء ولو كان لهم من الملك شيء فإذا لا يؤتون الناس نقيرا لحسدهم وبخلهم النقير النقطة التي تكون في ظهر الناس منها تنبت النخلة وقال أبو العالية هو نقر الرجل الشيء بطرف إصبعه كما ينقر الدرهم
أحسنت بارك الله فيك نكتفي بهذا القدر الملتقى غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.